بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم السبت الموافق الرابع من شهر رجب لعام 35 بعد 400 نشرح هذه الوصية النافعة بحول الله عز وجل وقوته لعموم أهل العلم والتبيان، تأليفي الشيخ العلامة فيصل ابن عبد العزيز المبارك رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 1376. وقد ولد رحمه الله تعالى في بيت علم وفضل عام 1313 في بلد حرملة حرسها الله. ونشأ الشيخ رحمه الله تعالى يتيما، فبعد أن قتل والده في وقعة البكيرية انتقل هو وأخوه عبد الله وأخوه عبد العزيز إلى رعاية عمهم الشيخ محمد ابن فيصل رحمه الله تعالى، فكان خير معين له في تلقي العلم وتحصيله، فحفظ القرآن وهو في سن 18 من عمره، ثم بدأ بتحصيل الأهم فالمهم من العلوم الشرعية، فدرس على بعض الشيوخ الذين كانوا في حرملة، ثم انتقل إلى عاصمة البلدان النجدية الرياض ليكمل بذلك طريقه الذي سلكه في طلب العلم. ومن شيوخ العلامة فيصل بن عبد العزيز المبارك رحمه الله تعالى شيخ نجد في زمانه عبد الله ابن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله، وهو شيخ الشيخ العلامة محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومن شيوخه أيضا الشيخ العلامة محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى الذي تتلمذ عليه أكابر هذا العصر من أمثال الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى. ومن شيوخي أيضا الشيخ سعد بن حمد ابن عتيق رحمه الله تعالى، وهو أيضا من شيوخ العلامة ابن باز رحمه الله. ومن شيوخي أيضا الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري رحمه الله تعالى. ومن شيوخي أيضا محمد بن عبد العزيز ابن مانع رحمه الله تعالى. ومن أشهر تلامذته الشيخ إبراهيم بن سليمان قاضي الرياض، والشيخ ناصر بن حمد الراشد رئيس ديوان المظالم، والشيخ سعد بن محمد آل مبارك، والشيخ حمود البليهد، وغير هؤلاء من أهل العلم. وقد توفي رحمه الله تعالى سنة 1376. ومن مؤلفاته رحمه الله تعالى التي تركها توفيق الرحمن في دروس القرآن، خلاصة الكلام على عمدة الأحكام، المجموعة الجليلة وغيرها. وهو ليس من المشاهير المعروفين، لكنه رحمه الله تعالى كتاباته تدل على فضله ومتين علمه ورسوخه رحمه الله تعالى. له وصية نافعة لعموم أهل العلم والتبيان. وقد وضع وصية لعموم الناس ولعموم المسلمين، سماها بنصيحة جامعة لعموم أهل الإسلام والإيمان، ثم أردفها بوصية نافعة لعموم أهل العلم والتبيان، وذلك لأن الناس قسمان: عالم ومتعلم. أما الثالث فهو الهالك، لكن الناجين عالم ومتعلم، عالم تعلم ثم علم، ورجل ينشد حقا وتتحرك نفسه لطلب الهدى فهذا على خير، والأول أيضا على خير. وينبغي على الإنسان أن يكون هكذا، إما عالما وإما متعلما، ولا يكون الثالثة فيهلك، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فأنبت الكلاء والعشب الكثير، كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها هذه الأرض نقية طيبة فقبلت الماء وأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها أرض قبلت الماء فأمسكت حتى نفع الله سبحانه وتعالى به الناس فسقوا وزرعوا، وكان منها أجادب لم تمسك ماء ولم تنبت كلاء. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من علم وعلم وقبل هدى الله الذي جئت به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. فليكن الإنسان إما كهذه القطعة الطيبة التي تنبت الكلاء والعشب الكثير، وهي أرض الحفاظ الفقهاء الذين يحفظون العلم ويستنبطون منه ويبلغونه ويوصلونه للناس، حتى إذا نزلت النازلة تصدروا لها وكانوا أحق بها وأهلها. وكانت طائفة أخرى هي طائفة الحفاظ التي تحفظ الميراث والعلم حتى يأتي الناس فينتفعون بهذا العلم. وأما الطائفة الثالثة لم تلتفت إلى الوحي ولم تقبل هدى الله عز وجل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تنبت كلاء ولم تمسك ماء ولم ترفع رأسا بهذا الوحي. وهل الحياة إلا بالوحي ونوره وهدايته حتى يسلك الإنسان مسالك المقبولين؟ ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم باب الرحلة في الطلب، وذكر باب التناوب في الطلب، وذكر كتابا عظيما ملأه بما يدل على الحرص على الطلب والعلم، لأن الإنسان ينبغي أن يزداد من نور الوحي ومن بصيرته، فلولاه لكان الإنسان ميتا. ولهذا قال سبحانه وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وكذلك قال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فبوب البخاري رحمه الله تعالى باب الرحلة في الطلب. قال: ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في حديث شهرا، في حديث واحد يرحل شهر. وقال باب التناوب، وذكر حديث عمر رضي الله عنه لما كان يتناوب مع جار له من الأنصار، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ علم هذا اليوم، ويأتي جاره إلى النبي فيأخذ علم هذا اليوم، وهكذا. وكذلك بوب البخاري باب الرحلة في المسألة النازلة، وذكر حديث الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقد جاءت امرأة فزعمت أنها أرضعتني وامرأتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكيف وقد قيل؟ وهكذا فالإنسان ينبغي أن يقضي وقته وأن يعمر أنفاسه، لا أقول سنينه وأيامه، بل يعمر أنفسه بطلب الهدى. ولا قيمة ليوم لم يزدد الإنسان فيه علما، فهذا يوم ليس مباركا كما قال بعض السلف: لا بارك الله في شمس يوم لم يزدد الإنسان فيه علما. ولهذا كان السلف الصالح رحمه الله تعالى حريصين أتم الحرص على الطلب وعلى عدم تضييع الوقت، حتى ذكر في ذلك الأعاجيب. ولهذا قال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالعصر هو الزمان في أحد أقوال المفسرين، وإنما أقسم الله عز وجل به لشرفه وعظيم نفعه إذا انتفع به الإنسان. ولهذا قال الحسن: أدركت أقواما كان حرصهم على الوقت كحرصكم على الدرهم والدينار، على الدرهم والدينار. ولا أدل على ذلك من حال الصحابة قبل قصص التابعين، فهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يتوسد بيوت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى تأتي الريح فتسف في وجه التراب، ومع ذلك يتحمل ليتلقى علما نافعا. وهذا جابر بن عبد الله كما ذكرنا يرحل في حديث شهرا، بل وعلى رأس هؤلاء نبي الله وكليمه موسى عليه السلام، الذي لما دل على الخضر كما في حديث ابن عباس في الصحيحين قال: كيف السبيل إلى لقيه؟ وأخذ فتاه وغداءه ورحل حتى لقي الخضر فتعلم منه العلم النافع. عبيد بن عيش وهو شيخ البخاري رحمه الله تعالى، عبيد بن عيش تطعمه أخته طعمة العشاء 20 سنة، لأنه لم يكن عنده وقت يتفرغ فيه للعشاء، فكانت تطعمه أخته فأطعمته 20 سنة طعمة العشاء، عبيد بن عيش رحمه الله تعالى. فالحاصل من هذا أن الإنسان ينبغي أن يقضي عمره ووقته في طلب العلم وتحصيله، لا سيما مع حاجة الأمة وقلة العلماء، فإنه يتعين على الإنسان ألا يهلك نفسه ولا يهلك أمته. فهذه وصية نافعة لعموم أهل العلم والتبيان. وإذا أصلح الله عز وجل العلماء أصلح الله الناس تبعا لهم، فإن الناس تبع لعلمائهم وعابديهم. ولهذا كانت فتنة هذه الأمة في العالم الفاجر والعابد الجاهل، كما ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الجامع، بأن فتنة هذه الأمة إنما هي في عالم فاجر أو عابد جاهل. وهذا يرجع إلى ما ذكره الله سبحانه وتعالى في أعظم سورة من سور القرآن، وهي سورة الفاتحة. فإن الله عز وجل قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم هم العلماء الذين عرفوا العلم فكتموه ولبسوا فيه، والضالون هم العباد الجهال الذين لم يعبدوا الله عز وجل على بصيرة، وإنما عبدوا بأهوائهم وآرائهم. فعادت فتنة الأمة إلى هذين الصنفين، إلى علماء لم يقوموا بحق العلم، وإلى عباد لم يعبدوا الله سبحانه وتعالى على بصيرة. فوجه الشيخ رحمه الله تعالى هذه الوصية لأهل العلم والتبيان، فقال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد السابقين واللاحقين، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه والتابعين ومن اقتفى سنتهم واتبع آثارهم إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فأقول أن الفقير إلى الله تعالى وتبارك فيصل ابن عبد العزيز آل مبارك، فلي وصيتي لأولادي وإخواني طلبة العلم والدين من أهل نجد وغيرهم من سائر بلدان المسلمين. قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهذه الوصية الجامعة للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ولا أحد يستغني عن الوصية بهذا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. ودعا ذا. وجاء عند الترمذي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذ بن جبل: اتق الله حيثما كنت. فلا أحد يستغني عن التقوى، ومن ذا الذي يستغني عنها؟ وهي إذا ذكرت وأفردت ذكر الدين، فهي بمعنى الدين كله، كما قال العلماء: فهي فعل الأوامر واجتناب النواهي، أن تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وإذا ذكرت التقوى مع البر، كان البر لفعل الأوامر وكانت التقوى لاجتناب النواهي. أما إذا أفردت التقوى دخل فيها البر ودخل فيها الدين، فهي الإسلام وهي الإيمان وهي الإحسان وهي الدين كله. إذا قيل اتق الله، فتقوى الله عز وجل أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله سبحانه وتعالى وقاية بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. ولهذا كانت أعظم وصية اتق الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فهذا الحديث إنما يبين علاقة العبد بربه، وعلاقة العبد بالخلق. علاقة العبد بربه اتق الله حيثما كنت، وعلاقة العبد بالخلق وخالق الناس بخلق حسن. بخلق حسن. والتقوى هي طاعة الله بامتثال أوامره واجتناب نهيه. وقال بعضهم: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال بعض المفسرين: تقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. هذه تقوى الله سبحانه وتعالى حق التقوى. قال فصل: وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يبدأ الخطاب لأهل العلم ببيان فضلهم وشرفهم. وهذه الآية من أعظم الآيات الدالة على شرف أهل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى قد استشهدهم على أجل مشهود، وقارن شهادتهم بشهادته وشهادة الملائكة. فلولا أنهم الثقات الأثبات الذين تقبل شهادتهم ما استشهدهم الله سبحانه، إذ الله لا يستشهد إلا مرضيا. لهذا قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فالشهادة على التوحيد، على توحيد الله سبحانه وتعالى. من الذي شهد بالتوحيد وإفراده؟ إنه الله والملائكة وأولو العلم. أين الأنبياء؟ أين الأنبياء؟ في الذين أوتوا العلم، فهم رأسه، وكل علم ليس عن طريق الأنبياء فهو مردود، كل علم ليس عن طريق الأنبياء فهو مردود غير مقبول، إذ قبول العلم لا يكون إلا من طريقهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري ذلك معلقا: نحن معاشر الأنبياء لم نورث دينارا ولا درهما، وإنما نورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أخذ بحظ وافر، فهم الذين ورثوا العلم. وقال تبارك وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تفكر أولو الألباب، لا يستوي من يعلم ومن يجهل، ما يستويان. ولهذا يقدم العالم دائما، كما جاء أيضا عند البخاري في حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليؤمكما أكبركما، يعني إذا استويتما في العلم، كما جاء في الحديث الآخر: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم لكتاب الله. ولما كثر القتلى يوم أحد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الأقرأ، يقول: أين الأقرأ؟ فيقدمه النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الأثر أن عمر رضي الله عنه سأل: استخلفت من؟ قال: استخلفت ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: هذا يحفظ القرآن من الموالي ولكنه يحفظ القرآن. فقال عمر رضي الله عنه: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فدل هذا على أن العلم يتقدم بصاحبه. ولهذا قال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالله عز وجل يرفع الذين أوتوا العلم درجات. ولهذا يأتي العلماء بعد الأنبياء مباشرة يوم القيامة، فلا أحد يسبق العلماء يوم القيامة إلا الأنبياء، لأنهم هم الذين قاموا بميراثهم علما وتعليما ودعوة في الأمة والحمد لله، فهم ورثوا النبوة، ولهذا هم أكرم الخلق على الله سبحانه وتعالى. من أجل هذا يا أحبتي، كان من وفقه الله عز وجل العلم فقد وفقه لأعظم مراضيه، وما من خير فات أهل العلم أبدا. ليس عبادة عابد تفوق علمهم، وليست نفقة منفق، وليس جهاد مجاهد، وليس بر أفاضلهم، كل ذلك إنما يتحرك من معين العلم. ولهذا ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى مسألة وهو يبين أوجه فضائل العلم في كتابه الماتع مفتاح دار السعادة، فقال وهو يقارن بين مداد العلماء ودم الشهداء: أيهما أفضل، مداد العلماء أم دم الشهداء؟ مداد العلماء أم دم الشهداء؟ وقال: هذا معترك صعب، ولكنه مال إلى أن مداد العلماء لا يعدله شيء، وحقا مداد العلماء لا يعدله شيء. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، لعلهم يحذرون. فأهل العلم لا يسبقهم أحد أبدا، ومسألة يتعلمها الإنسان ثم يبلغها أمته هذه خير له من أن يلقى الأعداء فيضرب أعناقهم ويضرب عنقه، هذا أجل وأفضل، لأن نفعها في الأمة نفع متعدي، ولأن هذا قيام بحق الوراثة. ولهذا جاء عند البخاري أيضا أن الناس أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم كذا، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم كذا، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه يحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون. فأبو هريرة رضي الله عنه قد انتفع بالنبي صلى الله عليه وسلم وبلغ البلاغ المبين. لهذا قل حديث إلا أن تقول رواه أبو هريرة رواه أبو هريرة، وهو من المكثرين حتى في زمن الصحابة يعلمون ذلك ويعرفون ذلك جيدا، حتى النبي نفسه. لهذا جاء عند البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كنت أعلم يا أبا هريرة أنه لا يسألني أحد عن هذا قبلك، لما أرى من حرصك على الحديث، من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فبلغ رضي الله عنه ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام بهذا. فكل هذه الأحاديث في ميزان أبي هريرة، وكل من انتفع بحديث رواه أبو هريرة فهو في ميزان أبي هريرة، فمن ذا الذي يعدل مداد العلماء؟ قال تعالى: ومن الناس والدواب والأعنام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. وما وجه الفضيلة من هذه الآية؟ أن الله عز وجل حصر الخشية في العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن هنا استدل أهل العلم على أن أفضل الناس العلماء، لأن الله عز وجل يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. فقال: أولئك هم خير البرية. من خير البرية؟ من خشي ربه. ومن الذي يخشى ربه؟ الخشية الحق، إنهم العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فدل هذا على أن العلماء خير البرية. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. علم أو علم ينتفع به، علم، ألف، صنف، دل عليه، أحضر كتب، ربط بين الأمة وبين ميراث سلفها، كل هذا من العلم الذي ينتفع به. والعلم الذي ينتفع به والعلم الشرعي، العلم الشرعي الذي هو بفهم سلف الأمة، فإن لم يكن على طريقة العلماء فهو وبال على صاحبه، الذي لم يكن على طريقة السلف الصالح رحمه الله تعالى. ولهذا إذا سأل الإنسان علما لا تسأل علما مجردا، وإنما سأل علما نافعا، كما كان النبي يدعو علما نافعا. والعلم النافع لا يعرف إلا من طريق السلف، هذا هو العلم النافع، ليس علم الآراء والاستحسان الذي عليه أهل البدع والأهواء، علم واصل ابن عطاء، أو علم عمرو بن عبيد، أو علم الحلاج، أو علم هؤلاء، إنما هو العلم القائم على حدثنا وأخبرنا، العلم الأثري بالفهم المنصوص عليه عن سلف الأمة رحمهم الله تعالى، هذا هو العلم النافع الذي القطرة منه إذا مزجت ببحار الأرض ومحيطاته نفع الله عز وجل به نفعا عظيما. هذا هو العلم النافع الذي دل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليه وعلمهم صلى الله عليه وسلم إياه. وقال صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، حتى يرجع. ما هو أكبر. فهو في سبيل الله حتى يرجع. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أما قوله وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما فهذا حسن، لكن الحديث حديث في سنده ضعف، قال المحشي هنا وفي سنده ضعف. نعم، أما أول الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما هذا ورد عند مسلم، وكذلك إن معاشر الأنبياء لم نورد دينارا ودرهما هذا ذكره البخاري رحمه الله تعالى معلقا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، هذا حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين، ولكن يقبض العلم بقرض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن هذه الآفة، الآفة العالم الضال، هذه آفة كل عصر، آفة كل عصر، ليس العام، هذا العام لا يقتدى به ولا يلتفت إليه، إنما الآفة في العلماء في كل عصر، الآفة في العلماء الذين خرجوا عن ربانية العلم، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كما هي مشكلتنا الآن، مشكلتنا الآن هي في العالم الفاجر الذي يأخذ بناصية الأمة إلى الهلاك والعياذ بالله، والذي يتناقض، والذي لا يبني علمه على العلم الأثري. هؤلاء العلماء الآن الذين يقتدي بهم الناس زعموا حتى ولو حصلوا علما، العلماء هؤلاء الذين يسير الناس وراءهم يظنون فيهم الخير وليس كذلك، هم الذين أوردوا الأمة الموارد وأوقعوها في المهالك والعياذ بالله. وصعب أن تحرك الناس إذا اقتدوا بالعالم، من الصعب ذلك، لأن الناس لا يدرون أن العالم قد يكذب، ولا يدرون أن العالم هذا قد يبتر، ولا يظنون أن العالم هذا قد يضل، ولا يظنون أن العالم هذا إنما هو إبليس في الأمة يظهر بمظاهر أهل الخير والصلاح والتقى، ولكنه يفسد الكثير والكثير. ولهذا لعن الله اليهود والنصارى، فهؤلاء اليهود كتموا وحرفوا وبدلوا ولو في اللحظة الواحدة، كما جرى في قصة عبد الله بن سلام. ماذا تقولون فيه؟ نقول هو خيرنا ورد خيرنا وكذا. طيب، عبد الله بن سلام أسلم، ماذا تقولون في عبد الله بن سلام؟ بدلوا وغيروا في نفس اللحظة، بدلوا وغيروا وحرفوا. فهذا هو التبديل، ليس التبديل عبر اليوم أو عبر الشهر أو عبر السنة، وإنما التبديل في الموقف الواحد. ففتنة الأمة هي فتنة من ينتسب إلى العلم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بالعلم النافع. قال رحمه الله تعالى: فصل. والعلم النافع هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم النافع. لماذا بدأ رحمه الله تعالى ببيان فضل العلم؟ لأن الإنسان إذا عرف فضل الشيء نشط على تحصيله، وكذلك إذا كان عالما قد حصل علما وعرف ما هو عليه من الفضل حرص على الثبات عليه، وحرص على تنقية من الشوائب، لأن العالم إما أن يكون علمه حجة له، وإما أن يكون علمه حجة عليه، ولا ينبغي أن يكون شغل الإنسان تحصيل العلم والحفظ فقط دون العمل به. ولهذا ذكروا من النكات الطيبة في الأثر: العلم ينشد العمل فإن أجابه إلا ارتحل. قالوا هذا مسلسل بتسعة من الآباء، كل واحد يقول: حدثني أبي، حدثني أبي، حدثني أبي، حدثني أبي، عن علي رضي الله عنه أنه قال: إنما العلم ينشد العمل فإن أجابه وإلا ارتحل، فإن أجابه وإلا وإلا ارتحل. فإذا عرف الإنسان فضيلة العلم وفضيلة ما هو عليه حرص على أن يكون على قدر المسؤولية، لأنه يخشى أن يكون الله عز وجل يسأله عن هذا العلم إذا لقيه. ولا شك أن العبد يسأل عن علمه ماذا عمل فيه. لا تظن أن الله عز وجل إذا أعطاك علما لم يسألك عنه، بل يسألك عنه. ولهذا أعظم الناس سؤالا العلماء، أعظم الناس سؤالا العلماء. فلا نسألن الذين أوصل إليهم ولا نسألن المرسلين، الله سيسأل المرسلين. ولهذا يقول لنوح كما جاء في الحديث: هل بلغت؟ يسأل إبراهيم: هل بلغت؟ كل نبي سيسأل عن هذا العلم، والله عز وجل أعلم بهم. ثم ينتقل إلى بيان العلم النافع. لماذا فسر العلم النافع؟ هذه طريقة العلماء يا أخواني، أنهم إذا أرادوا تأصيل شيء أوضحوا الأصل، لأنه قد يشترك معك في عنوان هذا الأصل أهل البدع والأهواء. لا شك أن كل واحد على وجه الأرض يقول العلم النافع العلم النافع، لكن ما العلم النافع؟ ما هو العلم النافع؟ هل هو العلم الذي يأخذه الإنسان من رأيه ومن عقله فيقدم عقلا على نقله، أو هو العلم الذي يأخذه من ذوقه فيقدم ذوقه، أو هو العلم الذي يأخذه عن الأئمة المعصومين زعما فيقدم هذا العلم على غيره؟ العلم النافع هذا ما هو العلم النافع؟ فلا بد من إيضاح المصطلح إذا وضعته للأمة، حتى لا يقع الاختلاط فيه وحتى يبقى التميز. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. فدله النبي على المفلس بالمصطلح الخاص: المفلس فينا، المفلس في أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وكذا، ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، هذا هو المفلس الحقيقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدل الأمة على هذا. نعم. والعلم النافع هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاثة: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة، وما كان سوى ذلك فهو فضل، والحديث فيه ضعف. قال بعض العلم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. يقال قال الرسول فيقول لك: قال شيخي قال فلان. على الإنسان أن يتأدب ولا تقدمين بين يدي الله ورسوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. إذا قيل لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل سمعا وطاعة، ما تقول قال فلان، فإن فلان هذا مهما كان فإنه لا يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله أبدا، مستحيل. ومن عارض قول النبي بقول أحد فإنه يكون ضالا، فإنه يكون ضالا. ولهذا يراجع العلماء مهما بلغ قدرهم مع حفظ مكانتهم، إذا كانوا علماء على طريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فما يقال قال أبو بكر إذا قال رسول، ولا يقال قال عمر، ولا يقال قال مالك، ولا يقال قال الشافعي، وهكذا. ولهذا خالف طلاب العلم الصادقون مشايخهم إذا ظهر لهم الحق في غير كلامه. مر معنا كثيرا في شرحنا على الإمام صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى كلام النووي، وهو ينقل عن بعض الشافعية وبعض المالكية. مر معنا فتوى الإمام مالك رحمه الله تعالى في النهي عن صوم يوم الجمعة، فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى لم يكن يرى نهيا، بل قال: أدركت أهل العلم على ذلك، يعني ما ينهون عن صوم الجمعة، صوم الجمعة. ثم ينقل النووي عن بعض الملكية يقول: ولو بلغ مالكا النص، وهو الوارد في الصحيحين أظنه حديث جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، أو يوما بعده. قال: ولو بلغ مالكا ذلك لقال به. كذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى لم يكن يرى صيام الست من شوال، كذلك لم يكن يرى تخليل الأصابع حتى بلغه النص. وكل عالم من العلماء إنما ورد عنه ذلك. بل الأمة الأمة رضي الله عنهم أمة السلف لم يتبعوا مالكا فيما أصل حينما أصل بأن عمل أهل المدينة يكون حجة لأنهم أقرب الناس إلى عصر النبوة، ولكن العلماء ردوا ذلك، وقد خطبه الليث بن سعد في رسالة لعلكم اطلعتم عليها، الليث بن سعد رحمه الله تعالى، فقد رد على مالك أصله، وهو ماذا تقديم عمل أهل المدينة. فإذا كان عمل أهل المدينة كحجة وترجيح يرجح به رده العلماء، فكيف بعمل شيخك أنت. ولهذا أنت لا تأخذ تعليماتك من شيخك كما تأخذ من قال الله قال رسوله قال الصحابة. هذه السلفية في مصادر التلقي، ولهذا على طالب العلم أن يضبط هذا الأصل أول ما يضبط إذا أراد التلقي، أن يضبط مصدر التلقي. فما مصدر التلقي؟ مصدر التلقي قال الله قال رسوله قال الصحابة، وهذا محور الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع والأهواء. لا تظن أن الانطلاقة كانت من غير ذلك، إنما الانطلاقة من مصادر التلقي. ما مصدر التلقي؟ ولهذا الفرق بينك وبين المعتزلة وأهل الأهواء مصدر التلقي، الفرق بينك وبين الروافض مصدر التلقي، الفرق بينك وبين الصوفية مصدر التلقي، الفرق بينك وبين الحزبية الآن وأهل الأهواء الآن مصدر التلقي. هو يقول قال شيخ انزل الميدان سمعا وطاعة، لا تنزل ميدانا سمعا وطاعة، أعطي صوتك لفلان سمعا وطاعة، لا تعطي صوتك لفلان سمعا وطاعة. تحرك يا أخي، تحرك، ناقش. ولهذا أذكر في بداية هذه الثورة لما قالوا لشباب الدعوة السكندرية الحزبية، لما قالوا لهم طب ماذا تصنعون الآن؟ هل يا ترى ستنزلون صورا في الشوارع؟ طبعا معروف أن هؤلاء كانوا دائما يقولون بأن التصوير حرام، وبأنهم كانوا ينكرون الصور على الإخوان، يقولون لو ما فيها إلا التصوير لكفى. فقال لهم الشباب ماذا تصنعون في هذه الصور؟ طيب هل ستصورون ولا لا؟ كان هذا في بداية الأحداث. فقالوا إلى الآن لم يأتنا شيء، إلى الآن لم يأتنا شيء. لما تكون شيء من ماذا؟ من الشريعة يعني ولا من المشايخ؟ من المشايخ. فإلى الآن لم يأتنا شيء، وقد أتوا من 1400 سنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأخلصوا النية في طلب العلم وابتغوا به وجه الله تعالى والدار الآخرة. قال الله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا إشارة إلى الإخلاص في الطلب، لأن الله عز وجل لا يقبل من العبد عملا إلا إذا كان خالصا لوجهه الكريم. ومن طلب العلم ليماري به السفهاء وليجادل به العلماء وليصرف وجوه الناس إليه كان علمه وبالا عليه. ولا ينسى الإنسان أبدا هذا الحديث الخطير جدا الوارد في الصحيح، أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الثلاثة من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يأتي الله به فيعرفني عمه عليه فيعرفه فيقول فماذا عملت فيها؟ فيقول تعلمت فيك العلم يا رب، تعلمت فيك العلم. فيقال كذبت، بل تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ. وقال صلى الله عليه وسلم من بدأ بنصيبه في الدنيا فاته نصيبه في الآخرة، ومن لم يأتيه من الدنيا إلا ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، ومن بدأ بنصيبه من الآخرة مر على نصيبه من الدنيا فانتظمه انتظاما. وهذا لا يعرف هذا الأثر. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هذا يدلك، يعني يأتي بهذه النصوص لماذا؟ يأتي بهذه النصوص ليبين أن الإنسان لو طلب الدنيا من أجل، لو طلب العلم من أجل تحصيل الدنيا، أصلا لن يأتيك من الدنيا إلا ما قدر لك. وهل يأتيك من الدنيا إلا ما قدر لك؟ لن يأتيك إلا ما قدر لك. فعلام تطلب الدنيا بالعلم، اطلب الآخرة بالعلم، ولن يفوتك نصيب من الدنيا. أبو هريرة رضي الله عنه الذي كان يتبع النبي بشبع بطنه ويقول رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يقول: كنت أخر مغشيا علي عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجيء الجائي فيظن بي الجنون وما بي إلا الجوع. وأنتم تعلمون قصة الصحيحين في أهل الصفة، لما قال له النبي: اتبعني أبا هر، فلما تبعه رجاء أن يشرب شيئا أو أن يأكل شيئا، فلما دخل البيت سأل النبي صلى الله عليه وسلم أهله: هل عندكم شيء؟ قالوا: ما عندنا إلا إناء من لبن أهده لك بنو فلان. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة. قال: نعم يا رسول الله. قال: ائتني بأهل الصفة. ائتني بأهل الصفة، وأهل الصفة عشرات. قال أبو هريرة في نفسه: وماذا عسى أن يصنع هذا الإناء في أهل الصفة؟ ماذا عسى أن يصنع في أهل الصفة؟ الحديث معروف. ومع ذلك صار واليا رضي الله عنه، واليا ما مات إلا وهو وال، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، الذي كما جاء عند البخاري بل في الصحيحين يقول: أنا أول من رمى بسهم في العرب وكذا. يقول: ولقد رأيتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نخرج وليس لنا طعام إلا ورق الشجر، إلا ورق الشجر. ومع ذلك صار واليا. هذا عبد الرحمن أيضا ابن عوف رضي الله عنه، لما قدم له الطعام وهو صائم فتذكر حال مصعب وما لقي الله عز وجل عليه، فماذا قال؟ بكى رضي الله عنه حتى رفع الطعام بين يديه. إذن لن يفوتك نصيب من الدنيا. فعلام تتكالب على الدنيا وتطلب الدنيا بالعلم، إن العلم لأعز من ذلك. ولهذا كان يمتنع أهل العلم من أخذ كتبهم والمرور بها على مجالس السلاطين وأبوابهم، لأنهم كانوا يرفعون قدر العلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن رزق الله لا يجر حرص حريص ولا يرد كراهية كاره. وقال صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. ولا تجعلوا الدنيا أكبر همكم ولا مبلغ علمكم، وكونوا بما عند الله أوثق منكم بما في أيديكم. قال تعالى: وما عندكم ينفد وما عند الله باق. واستغنوا عن الناس كبيرهم وصغيرهم، الله أكبر، ملوكهم وسوقتهم. لا يلتفت الإنسان بقلبه إلى أحد، لا إلى رئيس ولا إلى مرؤوس ولا إلى غني ولا إلى فقير ولا إلى أي أحد أبدا، وإنما يستوثق الإنسان بربه سبحانه وتعالى ويجعل الله عز وجل مراده وقصده. ثم إن الله لو أراد لك قضاء مصلحة، قدر لك قضاء مصلحة أو شيء على يد فلان سوف يكون، ولو على يد أعدائك. أليس موسى عليه السلام قد تربى في بلاط فرعون؟ موسى عليه السلام فرددناه إلى أمه كي تقر عينه ولا تحزن. قدر الله أن يتربى موسى في بلاط فرعون الذي هو حريص على قتله وحريص على قتل هذا الغلام الذي سيكون ذهاب ملكه على يديه. ولهذا قال سبحانه: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه ماذا؟ احفظيه في غرفة لا يراك أحد، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. ألقيه في اليم، سبحان الله، كيف يكون اليم وسيلة للحفظ؟ ولعله يذهب إلى قوم يحفظونه من الصالحين ومن العباد، إنما يذهب إلى قصر فرعون. وحرمنا عليه المرضع من قبل. فعلام يطلب الإنسان دنيا بعلم ودين، إن هذا لمن الغباء. قال تعالى: أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير. من هنا كانت حكمة الشارع في أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، حتى لا يقال إن الأنبياء إنما أتوا لتحصيل دنيا. ولهذا لما جاءت فاطمة رضي الله عنها اسمحوا لي لأن عندي ركبتي تعبانة شوي، ولهذا لما جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى النبي إلى أبي بكر رضي الله عنه لطلب حقها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قال أبو بكر؟ قال: أما أنا فسأنفق على من كان ينفق علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن معاشر الأنبياء لم نورث دينارا ولا درهما، ما تركناه صدقة، ما تركناه صدقة. وبالمناسبة فإن علي رضي الله عنه من رواة حديث ما تركناه صدقة، لأن الشيعة يطعنون في الصحابة بهذا ويقولون بأنهم جحدوا حق فاطمة، وقد غضب منهم علي رضي الله عنه. كيف وعلي رضي الله عنه هو من رواة هذا الحديث؟ بل واستشهد به عمر رضي الله عنه على هذا الحديث أيضا، استشهد بعلي والعباس بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الحديث، ولكن الروافض يحرفونه كعادتهم. الروافض يقولون: نعم قال النبي ما تركناه صدقة، ما تركناه صدقة، ولكن على أي فهم؟ ولكن على أي فهم؟ على فهم أنه ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، إنما تركه ميراثا. يعني ما تركناه صدقة، فيكون صدقة على النصب، ما تركناه صدقة، وإنما تركناه ميراثا، وإنما تركناه ميراثا، فتكون ما عندهم نافية، ما تركناه صدقة. وعند أهل السنة والجماعة ما موصولة، أي الذي تركناه صدقة، فصدقة عن الرفع عند أهل السنة والجماعة، فالذي تركناه صدقة، وليس المعنى ما تركناه صدقة، لأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغني الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس، إنما الغنى غنى النفس، ليس عن كثرة العرض. ولهذا يذكرون عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى أنه لما جاء إلى المملكة يقولون: ما كان يعرف فئات العملة، ما يعرف الخمسة ريال من العشرة ريال، إنما يعرف المسائل وكيف يفض أبكارها. أما الخمسة ريال ما يعرف الخمسة ريال ولا العشرة ريال ولا المئة ريال، مثل ما نعرف نحن الآن الدولار واليورو وجميع الفئات. والدولار اليوم بكم؟ صعد قرشا ولا نزل قرشا؟ نعرف هذا ونتقنه. أما هو رحمه الله تعالى ما كان يعرف فئات العملة، إنما كان يعرف المسائل، مسائل أهل العلم. ولهذا كان بحرا سيالا إذا تكلم. يقول العثيمين رحمه الله تعالى، يقول لما دخل علينا في المعهد يدرسنا في المعهد العلمي، يقول: فدخل رجل كأنه أعرابي، ما التفتنا إليه، رفض الهيئة وكذا لم نلتفت إليه، حتى إذا تكلم الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب الأضواء محمد الأمين الجنكي الشنقيطي، حتى إذا تكلم بهرنا، وما كان يعرف فئات العملة. فلما عاتبوه في ذلك فقال: جئتكم بكنز لا يفنى، وهو غنى النفس. فغنى النفس لا شك أنه يصبح الإنسان به عزيزا، لأن مما يضعف الداعية ومما يضعف العالم تعلقه بما في أيدي الناس. ولهذا قد تتبدل الفتاوى وتتغير إذا كان الإنسان طامعا فيما عند الناس. طارة يعطي الفتوى على حسب ما يريد فلان أو علان، لماذا؟ لأنه يطمع بما في يديه، أما إذا استغنى الإنسان عن الناس أعطاهم ميراث النبي على الوجه الذي هو. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا معشر القراء التمسوا الرزق ولا تكونوا عالة على الناس. وقال رضي الله عنه: ولهذا كان السلف يعملون وعلى رصيم الصحابة كانوا يعملون ويجتهدون، والأنصار كانوا يعملون في الأرض، والمهاجرون كانوا يشتغلون في الأسواق. ولهذا المهاجرون أبوا أن يأخذوا ما أعطاهم الأنصار لهم، حتى اشتكى الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كما قال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على ماذا؟ دلني على السوق، دلني على السوق. وقال رضي الله عنه: لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وإن الله تعالى إنما يرزق الناس بعضهم من بعض. وتلا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: احرص على ما ينفعك ودع كلام الناس، فإنه لا سبيل إلى السلامة من ألسنة العامة. لا سبيل إلى السلامة. يقول الشافعي: احرص على ما ينفعك ودع كلام الناس، فإنه لا سبيل إلى السلامة من ألسنة العامة. أبدا ما في سبيل، ما في سبيل. ما سلم أحد، لا سلم الأئمة ولا سلم الأنبياء ولا سلم رب العزة سبحانه وتعالى. فقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. وقالت اليهود: يد الله مغلولة. فهذا رب العالمين سبحانه وتعالى ما سلم من ألسنة الناس، فمن ذا الذي يسلم؟ وقال أكثم ابن صيفي: من ضيع زاده اتكل على زاد غيره. وقال سفيان الثوري رحمه الله: المال سلاح المؤمن في هذا الزمان. وقال خالد بن صفوان لابنه: يا بني أوصيك باثنتين لن تزال بخير ما تمسكت بهما: درهمك لمعاشك ودينك لمعادك. وإنما يراد المال هنا يا أخواني لا لنفسه، إنما يراد المال هنا ليعف الإنسان نفسه وبالتالي يستقيم له دينه. لأنك ما أخذت من دنيا الناس إلا أخذوا من دينك على قدر ذلك. ما تأخذ من دراهمهم إلا أخذوا من دينك بقدر هذه الدراهم. حينما تكون عند رجل وأنت قد اعتمدت عليه في ذلك وأخذت الدرهم والدينار منه وهو يدخن، صعب جدا، تشعر أنه صعب جدا تنهاه عن المنكر هذا. كيف تنهاه؟ قد يغضب عليك وبالتالي يضيع الدرهم والدينار. لكن لو لم يكن منه شيء من ذلك، الدخان حرام ما يجوز. لو قال: ماذا يا نبي، ماذا ستصنع وأنت تأخذ منه الدرهم والدينار؟ لهذا لابد عن الاستغناء بما في أيدي المخلوقين حتى ينفرد قلبك بقصد الرب سبحانه وتعالى. وقال خالد، وقال الشاعر: دعني أصون حر وجهي عن رذالته وإن تغربت عن أهلي وعن ولدي. وقالت الحكماء: لا خير في من لا يجمع المال يصون به عرضه ويحمي به مروءته ويصل به رحمه. تعال اليوم مثلا مثال بسيط جدا، لما يكون مثلا عندي مال واشتريت مثلا سيارة مثلا، فإنها تساعدني على إقامة ديني، فأنا مثلا أخذ أهلي في السيارة مثلا يعني مثلا، ولا يكون هناك حرج في المواصلات، وهذا شغل الغناء، هذا ما شغل الغناء. لما أرزق بمال فأستطيع أنا أن أحفظ ديني بهذا. لكن إذا إن ركبت سيارة كم تقاسي من هذا الباب؟ هذا السائق يشغل الغناء، وهذا فلان يدخن، وهذا فلان يقول ماذا يا نبي، وهذا فلان إلى آخره، ماذا أنت صانع؟ لا شك أنك تجد مجاهدة عظيمة. إذا المال إذا كان عند الإنسان وأخذه بحقه وأنفقه في حقه فهذا قد يحفظ الله عز وجل به الإنسان. قال: وإذا ابتليتم بالملوك فخالطوهم وناصحوهم على حسب قدرتكم ولا تخونوا، فإن عليكم ما حملتم وعليه ما حملوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستأمر عليكم أمراء ترون منه وتنكرون، فمن أنكر فقد سلم ومن كره فقد برئ، ولكن من رضي وتابع فأولئك هم الهالكون. ولا تذلوا أنفسكم ولا تهينوها بالطمع. قال بعض العلماء: أرى الناس من داناهم هان عندهم. من داناهم يعني من اقترب منهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهان، ودنسوا أو ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حب المرء للمال والشرف للدين. ما الذي يهلك الإنسان يا أخوان؟ حرص الإنسان على المال وحرص الإنسان على الشرف، حرص الإنسان على المال وحرص الإنسان على الشرف. فإذا حرص الإنسان على المال وعلى الشرف، ما الذي حصل؟ يحصل لابد أنه يترك من دينه بقدر هذا، يحرص على المنصب ويحرص على المال ويحرص على الجاه، لا شك أنه سيترك من دينه بقدر هذا. وإن حصل منه رزق بغير خيانة لهم في أعمالهم ولا ظلم لأحد فلا بأس به. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عمر العطاء، فيقول عمر: أعطه أفقر مني. يقول عمر: أعطيه أفقر مني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله أو تصدق به، وما آتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. وإن كان المال حراما فلا يجوز أخذه ولا أكله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، أي أن الله أمر الرسل بالأكل من الطيبات وأمر أتباع الرسل بالأكل من الطيبات. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. وفي بعض الأحاديث أن الرجل إذا كان عليه ثوب وفي ثمنه درهم حرام لم تقبل صلاته، وهذا قال المحشي في سند ضعيف. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فالإنسان يأخذ المال بحقه، يأخذ المال بحقه. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الكسب كسب العامل إذا نصح، وهذا حسنه المحشي أيضا. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه منكم على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فمن أوتي منه أخذ، وما فمن أوتي منه فما أوتي منه فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم على العامل أن يأخذ شيئا بسبب عملته، كما جرى في حديث ابن لدبية رضي الله عنه لما جاء ابن لدبية بشيء وقال: هذا لي وهذا لكم، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما بال الرجل نبعثه فيأتي بالشيء ويقول: هذا لي وهذا لكم، هل جلس في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى يأتيه ذلك؟ وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل صاحب مكس الجنة. وقال يزيد بن هارون يعني العشار. قال الخطابي أو العشار، قال الخطابي: وهو الذي يعشر أموال الناس ويأخذ من التجار والمختلفة إذا مروا عليه وعبروا به مكسا باسم العشرة، وليس هو بالساع الذي يأخذ الصدقات، يعني مثل الضرائب الآن، أخذ الأموال من الناس في تجاراتهم وكذا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الحل بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فجعل النبي في حديث النعمان بن بشير الأمور ثلاثة: الحلال البين وهذا تأخذه، والحرام البين وهذا تتركه، وبينهما أمور المشتبهات هذه تتركها أيضا، لأن النبي قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يواقعه. إذن لا تأخذ إلا الحلال البين، أما الحرام البين والذي فيه اشتباه فأتأخذه، لا تأخذه. يبقى ما حكم المشتبه والتكسب بالمشتبه؟ لا يجوز، لا يجوز أن تأخذه. وقال بعض العلماء: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وإن غلبتك نفسك واختارت مجالسة الملوك ومصاحبتهم فاعلم أن لهم حقا ولربك حقا ولنفسك حقا، فأعطي كل ذي حق حق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. قالت الحكماء: إمام عادل خير من مطر وابل، وإمام غشوم خير من فتنة تدوم. إمام عادل خير من مطر وابل، لأن الله عز وجل يرحم الأمة بالإمام العادل ويفرج ما بها بالإمام العادل. طيب، فإن كان عندنا إمام غشوم، كان عندنا إمام ظالم يضرب الظهر ويأخذ المال، ماذا نصنع؟ قال: خير من فتنة تدوم. لأنك إن لم تصبر على الإمام الغشوم دخلت في فتنة تدوم. ولهذا قال بعض السلف: لأن أعيش 60 سنة مع إمام ظالم خير من أن أعيش ليلة بلا إمام. لأن الحياة مع الإمام الظالم تحفظ بها الأعراض، وتحفظ بها الدماء، ويأتي الناس الدين وهم آمنون. أما إذا حصلت فتنة فإن الناس لا يستطيعون إقامة الدين، ويكون من السهل إراقة الدم وانتهاك العرض، كما هو حاصل الآن من هذه الجماعات المنحرفة لما عارضت السلاطين والحكام وخرجت عليهم وأقاموا المظاهرات وأقاموا الثورات. ما الذي جنت الأمة من وراء ذلك؟ جنت الأمة من وراء ذلك الويلات، الويلات، وانتهكت الأعراض وأخذت الأموال، ولم يعد الناس يشعرون بالأمان، وأخذ العاطل في الباطل كما يقولون. لهذا قال: وإمام غشوم خير من فتنة تدوم. ولما يزع الله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن، فإن بعض الناس إن قلت له: قال الله، قال رسوله، لا تفعل هذا، هذا حرام، إذا قلت له ذلك ما استجاب. لكن إذا قام عليه السلطان وضرب ظهره وقال: لا تفعل هذا، ماذا سيقول؟ سيقول سمعا وطاعا. وقال عبد الله بن عمر: إذا كان الإمام عادلا فله الأجر وعليك الشكر، وإذا كان الإمام جائرا فله الوزر وعليك الصبر. هذه كلمات رائعة الحقيقة، اكتب يا إسلام. إمام عادل خير من مطر وابل، وإمام غشوم خير من فتنة تدوم. ولما يزع الله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن، يعني يردع. وقال عبد الله بن عمر: إذا كان الإمام عادلا فله الأجر وعليك الشكر، الحمد لله أن رزقنا إماما عادلا، وإذا كان الإمام جائرا فله الوزر وعليك الصبر. إذا عند الإمام الظالم عليك الصبر والنصح. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يرفع ما بهم، ولكن إيه؟ ولكنهم لجأوا إلى السيف فوكلوا إليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال لي أبي أرى هذا الرجل يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستفهمك ويقدمك على الأكابر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وإني موصيك بخلال أربع لا تفشين له سرا ولا يجربن عليك كذبا ولا تطوع عنه نصيحة ولا تغتابن عنده أحدا حتى تحفظ قدرك عنده، فلا تفشي له سرا ولا يجربن عليك كذبا ولا تطوع عنه نصيحة ولا تغتابن عنده أحدا، لأنك إن فعلت ذلك بين يديه سقطت من نظره. ولهذا يا إخواني أعظم الناس قدرا عند السلاطين من قال لهم كلمة الحق، من نصحهم ولو كان السلطان يظهر لك أنه لا يريد ذلك أو أنه غضبان عليك، اعلم أنه قد احتللت منه القدر العلي. مثل الشيخ، لو عنفك حتى الشيخ لكنك تعلم أنه إنما عنفك لصالحك فإن الشيخ يعظم عندك. كذلك الشيخ إذا ناقشه الطالب ورأى فيه الشيخ أنه لا يريد بذلك علوا إنما يريد الوصول إلى الحق فإنه يحتل عنده قدرا. وأما الطالب الذي وافق شيخه في كل شيء وافق السنة أو خالف فإن هذا ينقص قدره عند شيخه لأنه يعلم أنه ليس صاحب ديانة. وقال خالد بن صفوان من صاحب السلطان بالصحة والنصيحة كان أكثر عدوا ممن صاحبه بالغش والخيان. وقال ابن المقفع ينبغي لمن خدم السلطان ألا يغتر به إذا رضي منه ولا يغير له إذا سخط ولا يستثقل ما حمله ولا يلحف في مسألته. وقال أيضا لا تكن صحبتك للسلطان إلا بعد رياضة منك لنفسك على طاعته، فإن كنت حافظا إذا ولوك، حذرا إذا قربوك، أمينا إذا ائتمنوك، ذليلا إذا صرموك، راضيا إن أسخطوك، تعلمهم وكأنك متعلم منهم، وتؤدبهم وكأنك متأدب بهم، وتشكرهم ولا تكلفهم الشكر، وإلا فالبعد منهم كل البعد والحذر كل الحذر. وقال وإذا نزلت من السلطان بمنزلة الثقة فلا تلزم الدعاء له في كل كلمة، وقيل إنما السلطان سوق فما نفق عنده حمل إليه، يعني لأنك لو دعوته دعوت له كل كلمة وكذا عرف أنك إنما تريد بذلك مدحه أو الغلو فيه أو التعلق بما عنده. وقالوا ينبغي لمن صاحب السلطان ألا يكتم عنه نصيحة وإن استثقلها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث جرير بن عبد الله عند البخاري الدين النصيحة، قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة فشرط علي والنصح لكل مسلم. وقال كما عند مسلم حديث تميم بن أوس الداري قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وليكن كلامه له كلام رتق لا كلام خرق حتى يخبره بعيبه من غير أن يواجهه بذلك، ولكن يضرب له الأمثال ويخبره بعيب غيره ليعرف عيب نفسه. وهذا إشارة إلى منهج أهل السنة والجماعة، أنك إن نصحت السلطان فانصح السلطان بالطريقة المرضية، لا تنصح السلطان بعنف فإنه قد لا يقبل منك، ولكن انصحه برفق وبلين، ولا تنصحه أمام العامة بل انصحه فيما بينك وبينه. ولهذا قال أسامة كما عند البخاري لما قالوا له ألا تنصح لعثمان ماذا قال أسامة؟ قال إني أكلمه فيما بيني وبينه ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. إذن أهل السنة ينصحون للسلطان، وإذا نصحوا للسلطان نصحوا بالذي هو خير. ولهذا في أثر أيضا سعيد بن جمهان لما جاء إلى عبد الله بن أوفى وقال له ألا ترى ما يصنع السلطان، ماذا قال له ابن أبي أوفى؟ قال له وأخذ بيده وقال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيته فأعلمه بالذي تريد. نعم. واعلم أن العافية والبعد عن المناصب والملوك خير لك وأسلم في دنياك وآخرتك، فمن أراد راحة نفسه وسلامة دينه فلا يكن أميرا ولا قاضيا ولا يتعرف بالملوك، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هذه وصايا عظيمة يا إخواني لطلبة العلم وللعلماء ينصح بها هذا العلامة. فمن الآفات، من الآفات أن يتعلق الإنسان بالسلاطين، ولهذا فأهل العلم يبتعدون عن أبوابهم فإذا اضطروا لذلك فهم الناصحون برفق. وهذا معنى كلمة حق عند سلطان جائر. ليس معنى كلمة حق عند سلطان جائر أن الإنسان ينكر على المنابر وأن الإنسان ينكر أمام العامة ويقال كلمة حق عند سلطان جائر، هذا غلط. هذا إنما هو منهج الخوارج والمعتزلة، وهو الإنكار علنا، ولهذا من أصول المعتزلة الخمسة الأمر معروف والنهي عن المنكر. ما المراد بذلك يا عبد الله بالأمر معروف عن المنكر عند المعتزلة؟ ها، المراد بالأمر معروف عن المنكر عندهم ما هو؟ الإنكار على من؟ على السلاطين بالسيف، ويسمونه أمر معروف ونهي عن منكر. وهذا قول أصحاب المظاهرات في بلدنا، قالوا هذا ليس خروجا إنما هذا إنكار للمنكر. نقول إنما القول القول، وإنما الأصل الأصل، حتى قل بعضهم هذا منهج المعتزلة. قال وماذا لو كان منهج المعتزلة طالما أن عليه الدليل؟ ما ندري ما الدليل، لأنهم لا يفرقون بين ما يسمى بالنصح وبين ما يسمى بالأمر المعروف عن المنكر وبين ما يسمى بالخروج. ولهذا لابد من التمييز بين الخروج والأمر المعروف عن المنكر والنصح، هذه ثلاث مصطلحات لابد من معرفتها. أما الخروج فهو نزع اليد من الطاعة، ونزع اليد من الطاعة أي ألا ترى بيعة لهذا الحاكم، وهذا إنما يكون بالقلب أن تعتقد ذلك، ويكون باللسان أن تقول ذلك، ويكون بالسيف. فنزع اليد ألا تراه سلطانا حتى ولو لم تقاتل بسيفك. ولهذا أهل السنة والجماعة صنفوا في الخوارج القعدية ذكروهم. والخوارج القعدية من هم؟ عبد الرحمن، من الخوارج القعدية؟ الذين يزينون الخروج للناس ولا يقاتلون بسيوفه. ولهذا ذكر الذهبي في ترجمة الحسن بن صالح، ذكر ماذا؟ ذكر أنه إنما كان يرى الخروج على أمراء زمانه، مع أنه لم يقاتل بسيفه أبدا، وعظم العلماء ذلك جدا في الحسن حتى اتهموه بما اتهموه. يقول سفيان الثوري لما دخل عليه وكان من أعبد الناس الحسن بن صالح، وله الرواية في الكتب الست، ومع ذلك حذر منه السلف أيما تحذير. دخل سفيان الثوري فوجده يصلي، وكان من أخشع الناس وأعبدهم، حتى قال من صاحبه؟ صحبت 20 سنة فما سمعته يذكر الدنيا مرة، ما سمعته يذكر الدنيا مرة. فقال له سفيان أعوذ بالله من خشوع النفاق. ولما أرسل الحسن إليه وقال إن أخاك، لما أرسل إليه الحسن وقال إن أخاك الحسن يرسل إليك السلام، يسلم عليك ويقول إنه على الأمر الأول، يعني على المنهج، يعني على الأمر العتيق، قال فما بال الجمع، أي فما بال الجمع لا يصلي وراء أئمة الجوق. قال الذهبي إمام لولا تلبسه ببدعة، يقول وكانت بدعته أنه يرى الخروج على أمراء زمانه إن كانوا جورة ظالمين، مع أنه لم يقاتل بسيفه أبدا، لم يحرك سيف، ومع ذلك أنكر، أي السلف الصالح يوم إنكار يرحمك الله. فإذا ما الخروج محمد؟ ينزع اليد من الطاعة، وحينئذ يقال هل الخروج يكون بالسيف فقط أو يقال باللسان وبالاعتقاد وكذا؟ يكون بالجميع، لأنك إن اعتقدت نزع اليد من السلطان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر، قدر شبر. وأما النصيحة فتكون بينك وبينه، في الأمر يصلك عن السلطان فتنصح فيما بينك وبينه، كما جاء في الأحاديث. ولهذا روى ابن سعد أثرا عن عبد الله بن عكيم قال: والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. قيل له: يرحمك الله، وهل أعنت على دم عثمان؟ قال: إني لأعد ذكر معايبه من الإعانة على دمه. وأما وفيه أثر أسامة عند البخاري في النصح لما قال: ألا تكلم عثمان؟ قال: إن أكلمه فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا من الشر أكون أول بابا أكون أول من فتح. وأما الأمر معروف عن المنكر، فهو إذا حصل منكر من السلطان أمامك فإنك بالطريقة المرضية الشرعية المناسبة تنكر عليه ذلك، كما جرى من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما أنكر عليه تقديمه للخطبة على الصلاة، لكن هذا بالأسلوب الحسن، فإن السلطان يدخل في عموم من يؤمر وينهى لكن ليس بالخروج. ولهذا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لم يترك المصلى، وقد قدم الأمير الخطبة على الصلاة ولم يستمع لأبي سعيد، ومع ذلك ما ترك المصلى ولا وقف يقول هذا الإمام يكره السنة وكذا، ما فعل ذلك. ولهذا الحزبيون هؤلاء يستدلون بنصوص الأمر بالمعروف والمنكر على طريقة المرضية الشرعية على الخروج، ولا يفرقون بين الخروج والأمر والنهي والنصيحة، لا يفرقون، لأنهم يتبعون المتشابه. أولئك الذين سماهم الله فاحذروهم، فاحذروهم. حتى منهم من يدعي أنه يعلم الحديث ويعلم الفقه ويعلم كذا، كل هؤلاء رسبوا وأخروا حديثهم وأخروا فقههم لما أرادوا، فلما تولى السلطان الذي يريدون عادوا إلى النصوص. ولعلكم سمعتم ما كان يقوله القرضاوي لما كان يقول في الثورة الأولى، لما كان يقول: حديث وإن ضرب ظهره أخذ ملكة حديث ضعيف، ولا تلتفتوا إلى هذا، وكيف نرضى بالظلم. فلما تولى الإخوان ماذا قال في مذكرة الاتحاد العالمي للعلماء، الأسماء هذه التي يقولونها؟ فيقولوا: من المعلوم من الدين بالضرورة وفي جميع الشرائع السماوية والدساتير والقوانين الوضعية أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المنتخب شرعا، ما يجوز الخروج على الحاكم المنتخب شرعا في جميع الدساتير والقوانين. ومن المعلوم من الدين بالضرورة، صار عند القرضاوي من المعلوم من الدين بالضرورة عدم الخروج على الحاكم. قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمقدام: أفلحت يا قديم إن مت ولم تكن أميرا ولا كاتبا ولا عريفا، لكن سنده ضعيف. وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك منكم فلا يكونن عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنا. قال المحشي وأخرجه ابن حبان كما في الإحسان من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما بسند صحيح. وإذا كان السلطان صالحا ووزراؤه وزراء سوء، امتنع خيره من الناس ولم يستطع أحد أن ينتفع منه بمنفعة، وشبه ذلك بالماء الصافي يكون فيه التمساح فلا يستطيع أحد أن يدخل فيه وإن كان محتاجا إليه. وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا يظل إلا ظله، وذكر إمام عادل. وقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزرهم شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد بالأمير خيرا جعل له، يعني إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق الناس يذكره وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. قال فصل: ولنرجع إلى المقصود من الوسيط. شوفوا انظروا يا أخواني إلى وصية العالم لأهل العلم، فإنه يعلم الآفات. الفقر آفة بالنسبة لك لأنك تجعلك تحتاج إلى الناس. ثانيا الدخول على أبواب السلاطين، هذه من الآفات التي تقسم ظهرك، فإن اضطررت فكن عبد الله الناصح الصابر. الرياء فإنه قاصمة ظهر، لهذا ركز فيما مضى على الصدق والإخلاص، ركز على طلب المال لتعف به نفسك، ركز على عدم الدخول على السلاطين، فإن دخلت عليهم وإن احتاجوا إليك فكن الناصح الأمين. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تولي الإمارة وإعطائها لمن سألها، نهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم، فإنك إن أعطيتها أعنت عليها، أما إذا طلبتها فإنك توكل إليها. وهذا واضح يا أخواني، شوف الذين طلبوا الإمارة وطلبوا الوزارة وطلبوا الرئاسة فإنهم وكلوا إلى أنفسهم، فهانوا على الناس وصاروا من أراذل للناس، يبغضهم الناس ويسبونهم الليل والنهار. قال: ولنرجع إلى المقصود من الوصية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. اعلم، انتبهوا بقى لهذه الوصية من هنا، وهي الوصية الخاصة، أما ما سبق فهي وصية عامة للعلماء وطلبة العلم فيما يتعلق بالإخلاص، فيما يتعلق بمراعاة وحفظ العلم. جاء إلى ما يخص طالب العلم، قال: اعلم أن أصل العلوم وينبوع الحكم هو كلام الله تعالى. وفي الحديث عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، فقلنا: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله تعالى، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبال قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمن به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هذا الأثر وإن كان ضعيف فهو من رواية الحارث الأعور، لكن المعنى صحيح. ولهذا ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير وغيره على أن المعنى قد دلت عليه النصوص الصحيحة، وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. وفي رواية كأنهما غيايتان أو غيامتان أو فرقان من طير صواف. طيب، ما معنى كأنهما غمامتان؟ أليس الغمامتان مخلوقتين والقرآن غير مخلوق؟ كيف هذا؟ هذا في الثواب والأجر، يعني يأتي ثواب التلاوة كأنهما غيامتان غيايتان، وليس أن هذا للقرآن نفسه، فليس ككلامه مثل من المخلوق، وإنما كما قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هذا المثل مضروب لماذا؟ مضروب لثواب تلاوة البقرة والعمران، وليس مثلا مضروبا للقرآن نفسه، فإن القرآن كلام وكلام صفة له، وكلام الله عز وجل غير مخلوق ولا يماثله مخلوق، وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والمهارة ما يدخل فيها إلا العامل، وإن تعتعى فهو ماهر، لكن الناس يتفاوتون في ضبط اللفظ. ولهذا الماهر بالقرآن من اجتمع فيه إتقان اللفظ ومعرفته والفهم والعلم والعمل والتحاكم والاستشفاء، هذه خمسة، هذه خمسة من أتى بها كان ماهرا بالقرآن، والناس يتفاوتون في تلك المهارة. أما إذا لم يكن عاملا به فكيف يكون ماهرا ولو كان يقيم حروفه إقامة عظيمة، فتراه يقلقل ويغن ويمد ويميل ويفتح وغير ذلك، تراه متقنا للقراءات العشر بل والشواذ الأربع، ومع ذلك فتراه أبعد الناس وأكثر الناس هجرا للقرآن. فهذا القرآن حجة له أو عليه؟ هذا القرآن حجة له، كما جاء في حديث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والقرآن حجة لك أو عليك، فالقرآن إما يكون حجة لك أو عليك. وقال سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتينا وآياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، فهو يخرج لسانه دائما. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأطرجة ريحها طيب وطعمها طيب، يبقى اجتمع له ماذا؟ اجتمع له طيب المطعم وطيب الرائحة، هذا المؤمن الذي يقرأ القرآن، فاجتمع له فضلان الإيمان وقراءة القرآن. قراءة القرآن بلا إيمان ما تنفع، إيمان ولا يقرأ القرآن هذا هاجر له، أما المؤمن الذي يقرأ القرآن فقد اجتمع له طيب الرائحة وطيب الطعم. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، فالطعم حلو لكن ما لها رائحة، التمرة تشعر بحلاها ولكن لا تشم لها رائحة، يبقى فقدت الرائحة. قال ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. وقال صلى الله عليه وسلم هذا لا يعني أن المنافق إذا قرأ القرآن فله جزء فضل، لأن النبي قال كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، هذا لا يعني أن المنافق إذا قرأ القرآن فله جزء فضل، لا، وإنما هذا مثل له. فالرائحة كمثل الريحان ريحها طيب وهو مثل لما يخرج منه وليس له، أما هو لا طيب فيه أبدا. أما القرآن فإن استمعته فهو طيب، استمعت من منافق أو استمعت من مؤمن فهو طيب في نفسه، أما المنافق فليس على جزء من فضل أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، يعني لا غبطة وليس هو الحسد الممنوع، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل وأناء النهار. وقال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ودل هذا في معتقد أهل السنة والجماعة على ماذا يا إخوان؟ هذا يستدل بحديث هذا في المعتقد على ماذا؟ أحسنت، على أن القرآن حروف وكلمات، حروف وليس هو المعنى القائم في النفس كما تقول الأشاعرة، أو يقال مخلوق، أصوات مخلوقة في الهواء، وإنما القرآن كلام الله تكلم به بحرف وصوت مسموعين، ولهذا هو حروف وكلمات وآيات وهو مسموع، تكلم الله عز وجل بصوت، نعم، قال وقال صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخارب. وقال صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقال إذن قدر الرجل عند الله عز وجل على قدر القرآن منه والعمل به. وقال صلى الله عليه وسلم تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي محمد بيده لو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وقال صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وقال صلى الله عليه وسلم من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. طبعا التغني يعني تحسين الصوت والتباكي، ولهذا قال النبي لأبي موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، فقال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه والله لو أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا، إنما أنا أقرأ مع نفسي هكذا فقط، هذه طبيعتي، إنما إذا علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. ومعنى يتغنى أي يحسن صوته بالقرآن، وليس التغنى على المقامات التي هي موجودة الآن أو التكلف، فالإنسان ما يتكلف، لكن في نفس الوقت الإنسان يحسن صوته قدر المستطاع ويبكي، فإن لم يبكي فإنه يظهر البكاء، هذا مستحب في القرآن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، فقلت يا رسول الله أقرأ عليك عليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيت لهذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك الآن حسبك الآن. ومنه استدل أهل العلم على أن الإنسان ما يقول صدق الله العظيم صدق صدق صدق، لا ما يقول هذا، حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، فإذا عيناه تذرفان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استشعر تلك الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد، لا شك أنها مهمة عظيمة. نعم، بل إنه قد جاء في الصحيح أن الله أمر نبيه أن يقرأ على أبي، فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد أتى أبي بن كعب رضي الله عنه وقال يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين. فقال أبي يا رسول الله الله سماني لك؟ قال الله سماك لي. فبكى أبي رضي الله عنه. ولهذا نقول هذا الحديث في فضائل ابن مسعود لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، هذا في فضائله رضي الله عنه لأنه كان من حفاظ الصحابة، لكن الفضيلة التي قد وردت في أبي أعلى لأنها أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أبي، ولا شك أن قراءة النبي على أبي أعظم فضلا من قراءة مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ولهذا مجالس الذكر والعلم وتلاوة القرآن ومدرسة القرآن ومدرسة السنة هذه أعظم المجالس، إلا ذكره الله في من عنده. يعني هذه المجالس يا أخوان التي نجلسها الآن يزهد فيها كثير من الناس، سترى الآن الناس ينتشرون في المحلات، لكن هذا الوقت من الذي ينتشر ومن الذي يجلس في البيت يتلو كتاب الله؟ لو علم الناس فما في هذا المجلس من فضل لاجتمع الناس إلى آخر مطروح ولم يتخلف أحد، ولا أيقظ الرجل زوجه وولده قال تعالى يا بني تعالى إلى هذه المجالس العامرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن هذه المجالس قال إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، لا سيما وقت الفجر، فإنه وقت وللأسف الشديد أدركنا مشايخنا يهتمون به، لكن لم نرى في مجتمعنا من يهتم به. قل أن يعقد درس فجرا، قل هذا يقال أصل الإخوة يعني تنام الإخوة، الإخوة تعود على هذا الفضل في البكور وعلى هذا المجلس، فإن نبيها كان يجلس إلى حتى ترتفع الشمس حسنا، كما جاء عند مسلم حديث جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح جلس في مصلى حتى ترتفع الشمس حسنا، هذا وقت طيب. وإذا صلى الإنسان وجلس في مصلى جلست الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ومن جرب هذا الوقت عرف بركته. أضف إلى ذلك أنه لا يشغلك، فالذي يذهب إلى العمل في الساعة الثامنة أو التاسعة ما تعطل شيء من عمله، وفي نفس الوقت قد نال قسطه وحظه من العلم. ثم صفاء الذهن والتفرغ وعدم الضوضاء. أنت ما تستطيع تقول هذه الكلمات بعد ساعة، لا تستطيع من كثرة الضوضاء وإخبارها، خلاص استيقظ الناس، روح بقى الآن قيل. بعدما يستيقظ الناس تريد أن تنام ساعة، نام ساعة، لكن هذا الوقت ما يشاركك فيه أحد، أنفاس طيبة وعدم شواغل. نعم، ولهذا إن استغللت هذا الوقت حفظا فتح الله عليك، دراسة فتح الله عليك، وفي كل وقت يكون هذا الفضل، نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الواحدة من هذه بكم يا أخواني؟ بل وجاء في الصحيحين أيضا إن لله ملائكة سياحين في الطرقات يلتمسون حلق الذكر. يعني الآن إحنا معنا ملائكة إن شاء الله تعالى نجزم بهذا مقطع، الملائكة هؤلاء وظيفتهم ماذا؟ السياحة في الأرض. وهل في يوجد في مطروح ملائكة سياحون في الطرقات؟ يوجد في مطروح؟ يوجد؟ نعم يوجد في مطروح ملائكة سياحون، يوجد في كل بلد في كل مكان ملائكة سياحون يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا قوم يذكرون الله جلسوا معهم. الحديث تعرفونه، طب إذا وجدوا قوما على بدع وضلالات يقرؤون للزمخشري وينقرؤون للغزالي القديم والحديث ويقرؤون للقطب ويقرؤون للبنا ويقرؤون لبرهام ويقرؤون لهؤلاء، ماذا ستقول فيهم هؤلاء؟ ها؟ هؤلاء إذا كانوا على مجالس بدع وأهواء هؤلاء لا تترضى عليهم الملائكة، فلا تترضى الملائكة إلا على قوم يذكرون الله عز وجل ذكرا مقبولا ويتلون كتاب الله تلاوة مقبولة. نعم، قال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. قال بعض العارفين منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجع، فهموا عن الملك العظيم فهموا عن الملك العظيم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع. قال تعالى أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم ومن ترك الذنوب وكان مطعمه حلالا فتح الله عليه فهمه. تابعوا يا أخواني بارك الله فيكم، ومن ترك الذنوب وكان مطعمه حلالا فتح الله عليه فهمه ويسر له أمره وأذل له أعداءه ورزقه من حيث لا يحتسب. مما ينتفع به الإنسان في صلاح ولده وفي استقامة زوجه وفي سعة رزقه المطعم الحلال. ولهذا ذكر النبي كما عند مسلم الرجل يخرج في سفره أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغدي بالحرام فأنى يستجاب له. وقال صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى. وقال بعض العارفين لقرص شعير ثافل غير مالح بغير إدام والذي يسمع النجوى مع العز في بيتي، والذي يسمع النجوى يعني يحلف به، والذي يسمع النجوى مع العز في بيتي وطاعة خالقي ألذ على قلبي من المن والسلوى. قرص شعير ثافل غير مالح بغير إدام، هذا أعظم عندي من ماذا؟ أعظم عندي من المن والسلوى إذا كان مع طاعة خالقي سبحانه وتعالى. ولهذا كان الصحابة يربطون على بطونهم الايه؟ الأحجار، ولم يكن الواحد يبيع دينه بدرهمه حتى العلماء. ولهذا ذكر أن بعض السلف لما أتى خبازا اشتري منه خبزا قال يا فلان أعطني خبزا، قال من الشيخ فلان العالم الفلاني خذ، وما وافق أن يأخذ منه مالا، فأصر أن يأخذ منه مالا وقال إنما نشتري بأموالنا لا بديننا، لا بديننا، لأنه لو أعطاه خبزا اليوم مجانا وقال العالم الفلاني أولا أعجب بنفسه ودخله العجب. فإذا جاء إلى خباز آخر ما فعل معه ذلك قال هذا سيء الأدب ما يقدر العلماء، ثم يخطب خطبة في تقدير العلماء. هذه واحدة. الأمر الثاني يأسره، فإن الإنسان يأسره الإحسان، وعليه إذا أتاه غدا فوجده يدخن، الشيخ فلان ماذا سيقول؟ ماذا سيقول؟ وحتى لو أنكر عليه فإنما ينكر على إنكارا لطيفا خفيفا لا يقتضي الإنكار اللائق بمقام. وقال عبد الله المبارك رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إد وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. وقال آخر شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال على بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. قال فصل وطريق العلم لمن وفقه الله عز وجل يسيرة على من يسرها الله عليه. فأول ذلك، لماذا بدأ بالقرآن؟ بدأ بالقرآن لأنه أعظم كتاب، ولأن فيه العلم كله. ولهذا دائما يوصي السلف بالقرآن علما وتعلما واقتداء ونظرا واستنباطا، فإن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن أصل العلم. ولهذا كان شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى إذا سئل بما توصي به طالب العلم في الكتب التي يدرسها وكيف يبدأ وكذا قال أوصيه أولا أن يبدأ بكتاب الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يدله على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للعلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فإنه التوحيد الذي إذا استقام لك استقامت لك دعوة الرسل أولا فيما جاءت به، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال فأول ذلك أن يتخير معلما، تخيره معلما أديبا كاتبا تقيا، ويحفظ حروف الهجاء من الألف إلى الياء ويرددها حفظا بجميع أنواعها لتسهل عليه قراءة القرآن. يعني ابدأ تخير المعلم الأول الذي يعلمك، ثم حروف الهجاء حتى تحسن القراءة، هذا إنما يتكلم عن البداية من الصفر. ثم يبتدئ في القرآن ويكتبه أو يكتب له في اللوح ليكون ذلك أجمع لذهنه وأقوى لحفظه، ويجتهد في صغره وفراغه. فالقراءة في الصغر كالنقش في الحجر، وفي الحديث تعلموا قبل أن تسود. فإذا ختم القرآن، ولهذا يبدأ بحفظ القرآن والمتون يا أخواني، هذا إذا بدأ الإنسان الطلب يبدأ بحفظ القرآن والمتون، وليس أنفع لطالب العلم من حفظ الأصول، ومن حفظ الأصول حاز الوصول. وهذه طريقة العلماء قاطبة، وللأسف كثير من الناس يزهد في حفظ المتون لا سيما متون أهل العلم كالفقه واللغة وغير ذلك، ويقول حسبنا فقط أن نحفظ القرآن وأن نحفظ ما تيسر من السنة، وإنما المتون قيود العلم وضوابطه وقواعده، ولا بد في كل علم من ضبط أصله، ولا يضبط أصله إلا بحفظ متن متنين على حسب المتن وحاجة الإنسان إلى ذلك. ولهذا كان العلماء على هذا يحفظون في اللغة ويحفظون في الأصول ويحفظون في الحديث رواية ودراية، ويحفظون في السيرة ويحفظون في شتى أبواب العلم. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وينبغي لطالب العلم أن يكون عنده أصل في كل باب، يكون عنده أصل العلم. فهذه المتون أحزمة وقواعد وضوابط، من حفظها وأتقنها وضبطها فإنه يضبط العلم، يضبط العلم. ثم بعد ذلك يطلب الإنسان التوسع والشروحات، لكن لا بد من البداية هذه. وهذه البداية إذا كانت في بداية العمر انتفع الإنسان بها انتفاعا عظيما. إنك ترى الواحد الآن إذا كان عنده 8 سنين أو 10 سنين أو كذا، فإن ذهنه يكون حادا جدا. إن أعطيته من المتون ما أعطيته حفظ، ولا تلتفت إلى مرحلة الفهم في أول الأمر، طالما أنه صغير لا تلتفت إلى مرحلة الفهم، إنما يوصى بالحفظ ثم الحفظ ثم الحفظ. على الأقل اجعل لنفسك في كل فن من الفنون، اجعل لنفسك متنا جامعا فيه. أما الذين يقولون هذه كلام رجال، ونحن لسنا مكلفين أن نحفظ كلام الرجال، إنما نحفظ النصوص الشرعية، نقول كلام رجال هذا بنوه عن ماذا؟ هذا عصارة فهم من القرآن والسنة. حينما يضع العلماء مثلا أحكاما تكليفية وأحكاما وضعية، أما الأحكام التكليفية فخمس: واجب ومستحب ومحرم ومكروه ومباح، ثم تعريف الواجب ما هو، ما خطب به الشرع المكلفين على وجه، إلى غير ذلك. هذه ضوابط أخذت من أين؟ والأصل في الأمر الوجوب إلى القرينة، هذه ضوابط أخذت من كذا. كذلك مثلا في الحديث حد الصحيح ما اجتمعت فيه شروط 5 من الاتصال والعدل والضبط مع الخلو من الشذوذ والعلة، لما يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في النخبة: ورد الحديث إما أن يعود إلى طعن أو سقط، ثم يبين الطعن فيما يتعلق بالراوي والسقط فيما يتعلق بالإسناد وغير ذلك. هذه أحزمة، كيف تستغنى عنها وتقول هذه أقوال رجال ولا نكلف بحفظه؟ ولهذا لقينا بعض الناس يرى أن تحرق كتب العلماء هذه، ولا يحفظ الإنسان ولا يقرأ في كتب الفقه. لقيت أحدهم وكان طالبا مبرزا وقريبا جدا من العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وأظن أن العلامة الألباني بريء من طريقة هذا. ولقيني وقال ضحك من دراسة الفقه في هذه الكتب، إن هي الأقوال رجال عارية عن الأدلة. طيب من أين تدرس الفقه؟ يقول أدرسه من البخاري، البخاري في الفقه ومسلم في الفقه، وأخذ الفقه من حديث وكذا وكذا، وذي أقوال الرجال. والسؤال إن وجدت واحدا من هؤلاء، لأن هذا قد يغتر بكلامه فعلا السطحي الذي لا يعرف طريقة العلماء، قد يقول فعلا حسبنا ما جاء في القرآن والسنة. ولا شك أنه حسبنا ما جاء في القرآن والسنة، لكن القرآن والسنة، نصوص القرآن والسنة تحتاج إلى فهم، وهذا الفهم يحتاج إلى ضوابط، وهذه الضوابط وضعها العلماء. لكن سله سريعا قبل أن يقضي كلام قائلا: طريقة من هذه؟ من سبقك من أهل العلم إلى هذا؟ من سبقك من أهل العلم؟ طريقة من هذا؟ من الذي قال لا حاجة لنا في درس الفقه؟ من الذي قال؟ من الذي قال؟ ألم يصنف الشافعي فقها؟ ألم يصنف مالك فقها؟ ألم يصنف أحمد فقها؟ ألم يصنف شيخ الإسلام فقها؟ طريقة من هذه؟ طريقة من؟ وهذه يا أخواني الطريقة الخاصة قد تستهوي بعض من لم يخالط العلماء ويعرف منهجهم وطريقتهم. ولهذا يكثر الشذوذ في الأمة، تجد الطالب في مسجد عنده طالبان 3 4 5 ويعجبون بطريقته: نحن قوم لا نحفظ كذا، إنما نقتصر، حسبك القرآن، حسبك السنة، أو حسبك الصدر الأول وفقط، وحسبك وكذا. بل قد يكون في الهيئات قابلت بعضهم لا يقوم بكي الثياب، ليه؟ زهدا يعني، لا يقوم بكي الثياب ولا بشيء من هذا، و قد جاء بسيارة جيمس. سيارة جيمس هذه أحدث موديلات يعني كان وقتها، لكنه كتب عليها القصواء، ما يجعلها جيمس، لا لا هي القصواء، قصواء يبقى الأخ ماذا القصواء. فهو قد غر طلاب الذين عنده بهذا فقط، يلبس الثياب الخشن، ما يكوي الثياب ممنوع هذا، القصواء يركب القصواء. تأتي بقى إلى العلم، ما عنده علم، وكان من شذوذه أنه يرى حرق الكتب بعد 100 الثامنة، يقول ما نأخذ خلاص علما بعد 100 الثامنة. وبلغني أنه أخرج الكتب التي كانت عنده لما عرف الحق هذا، يعني في زعمه أخرج الكتب التي كانت عنده من مكتبته بعد 100 الثامنة. فهذا الشذوذ وتلك مسالك. وأنتم تعلمون أيضا بعض مسالك من ينتسب إلى العبادة اليوم، الذي يقرأ في جميع الصلوات بالأجزاء، في المغرب يصلي إلى قرابة العشاء إن لم يؤذن العشاء، وفي العشاء يؤخر قليلا ثم يصلي بالساعة ونصف، وفي الفجر إلى قرابة طلوع الشمس دائما. وهذه الطريقة يمدح بها، بل يلتزمه أناس بسبب هذا. والسؤال الذي يطرح نفسه، طريقة من هذه؟ فعل ذلك النبي. جاء في الصحيحين أن النبي في أطول صلاة ما هي صلاة الصبح كان يقرأ 60 إلى 100، كان يقرأ 60 إلى 100. بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بقصار المفصل في الفجر، وقرأ بالطوال في المغرب أحيانا. فخير الهدي هدي رسول الله، أطل قصر نوع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل كما في الصحيحين: أفتان أنت يا معاذ؟ فهذه الطرق الخاصة سواء في المسالك العلمية أو في المسالك التربوية لها أثر خطير جدا على الأمة، أثر خطير جدا على الأمة. طريقة التدريس ليست طريقة تستقل بها، إنما طريقة لابد أن تؤخذ من طريقة العلماء، طريقة الدعوة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رفض المسالك الخاصة، رفضها. في الصحيح أن النبي خطب يوما فوجد رجلا قائما في الشمس، قال: من هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل. وما قصته؟ قالوا: نظر أن يقوم فلا يقعد، وألا يتكلم، وألا يستظل، وأن يصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، إن الله لغني عن تعذيب هذا لنفسه. مسلك بدا له أن هذا مما يقربه من الله. وفي الصحيحين أيضا في أولئك الذين انطلقوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها الحديث. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أحدهم قال: أنا لا أتزوج النساء، والآخر قال: وأنا لا أنام الليل، والثالث قال: وأنا سأصوم الدهر. هذا لو عندنا اليوم لقلنا: ما شاء الله، تبارك الله، انظروا إلى هؤلاء الإخوة، الأخ فلان صائم الدهر، والأخ فلان قائم للذي لا ينام، والأخ فلان كذا. سوف نعجب بهذا، إننا نعجب بأقل من هذا بكثير، ولو كان على غير طريقة العلماء. لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالمسالك الخاصة ما ينبغي الإنسان أن يسلكها، ولا بد في كل طريق يسلك الإنسان تعليما وتعلما ودعوة، جرحا وتعديلا، أن يكون ذلك على طريقة أهل العلم. وهذا لا يعرف إلا بالمشافهة والمخالطة. فكما تعلمت ستعلم، وكما رأيت ستنقل. ولذا نجد الشذوذ في من حرم العلماء وحرم مجالستهم، إلا من رحم الله وكان عارفا بطريقتهم عن طريق كتبهم، ولم يتسنى له اللقاء بهم، لكن كان على ضربهم وعلى طريقتهم. فاحذر هذا، فاحذر هذا، أن تسلك المسلك الخاص في طريقة التعلم والتعليم وفي طريقة الدعوة الله عز وجل. احذر هذا، ولكن كن على طريقة العلماء. فإذا ختم القرآن ردده في المصحف وضبط حروفه عن اللحن ودرسه على قارئ معروف بالحفظ، وهو مع ذلك يشهد الجمعة والجماعات ومجالس الذكر. سبحان الله، بعد إتقان القرآن وهو مع ذلك يشهد الجمعة والجماعات ومجالس الذكر، ويحافظ على لزوم الأدب والعفاف والصلة، كما كان النبي يفعل فالإسلام ادخل في السلم كافة، لا تكن عالما كذابا، لا تكن طالب علم قاطع رحم، لا لا، إنما أولى الناس بالعمل بالعلم أنت، ثم يبتدئ بحفظ القرآن في صدره ويجعل له كل يوم حزبا يحفظه على حسب قدرته، فإذا حفظه درسه حتى يتقنه ثم يبتدئ في الحزب الآخر كذلك ولا يترك الأول عن الدرس، فإن صاحب القرآن كصاحب الإبل في عقولها، إن تعاهدها أمسكها وإن تركها ذهبت. وينظر في التفسير بعد الحفظ، قال ينظر في التفسير ثم يجلس على مشايخ العلم فيبتدئ بالأربعين النووي. انتبه انتبه، هذا طريقة، والطريقة دي ليست إلزامية في كتبها واختيار أنواع الكتب، لكن في طريقتها، تحفظ القرآن ثم التفسير ثم يجلس على مشايخ العلم فيبتدئ بالأربعين النووية في الأحاديث النبوية، فيحفظ من السنة أولا الأربعين لأنها جملة الآداب التي يحتاج إليها الإنسان وأصول الدين، ففيها حديث إنما الأعمال بالنيات، ضبط للعمل الباطني، وفيها حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ضبط للعمل الظاهري، وفيها حديث عبادة، حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير، إن الحلال بين وإن الحرام بين، في ضبط ما يتعلق بالورع والزهد والمسلك عند المشبهات من الأمور، وفيها اتق الله حيثما كنت ولا تتبع السيئة الحسنة، واتبع السيئة الحسنة تدمحها، وخالق الناس بخلق حسن فيما يتعلق بالأداب، وفيها إن الله كتب الحسنات والسيئات، حديث ابن عباس في الصحيحين، لضبط قاعدة الأعمال الصالحة والمصارعة فيها، وفيها الإحسان إلى الخلق جميعا حتى الحيوانات، ففيها حديث شداد بن أوس إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فيها حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فيها حديث لا ضرر ولا ضرار، فيها كل هذه الأحاديث التي تضبط لك أصول العلم والعمل، ويحفظها ويدرسها فإنها نافعة جدا. ثم يقرأ في ثلاثة الأصول للعلامة ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي رسالة مختصرة فيها نفع عظيم لأنها تتعلق بأعظم الأسئلة على الإطلاق، من ربك، من نبيك، ما دينك، فإذا أتقن الإنسان ذلك أتقن الدين كله. وكتاب التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ذاك العلم الفذ الذي نفع الله عز وجل به الأمة وجدد الله عز وجل به الدين وأحيا في الأمة التوحيد وحمل الرسالة على عاتقه، والله أخواني إنه لآية من آيات الله عز وجل، العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا به نرد على الحزبيين والأحزاب الذين يزعمون أن الأحزاب إنما بها يحفظ الدين وإنما بها يدعى إلى الله عز وجل وتحفظ الشريعة وغير ذلك، نكون أحزابا حتى نقوى في الأمة وحتى ننشر العلم، كما كان يقول محمد إسماعيل، كان يقول في حزب النور هذا كلب الدعوة، يقول هذا كلب الدعوة، يقصد بكلب الدعوة أي أنه الذي يحفظ الدعوة، فمن أراد الدعوة بسوء انطلق هذا الكلب. قال وعندنا ابن عبد الوهاب لم يكن في حزب ولم يكن في جماعة ولم يكن في شيء من هذا، ومع ذلك ما الذي حصل يا إخواني؟ انتشرت دعوته في الأفاق بلا حزب، وإلى الآن ودعوة الشيخ موجودة وكتبه موجودة ودعوته مباركة رحمة الله عليه وعلى أئمة الدعوة، ويحفظ ما استطاع من سائر مختصراته مثل أصول الإيمان، فضل الإسلام، كتاب الكبائر، نصيحة المسلمين، كشف الشبهات وغيرها من مؤلفات نافعة، يعني يحفظ غيرها من مؤلفات نافعة، ويحفظ العقيدة الوسطية شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي عقيدة مختصرة في أصول السنة والجماعة، لابد أن تضبط أصول السنة والجماعة في الإيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر، في الصحابة، في الإمامة، في التعامل مع الأهواء، هذه تسعة لا تكون سلفيا حتى تضبطها، الإيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر على طريقة السنة والجماعة. ثم ثلاثة أخرى غير الستة، ما تعلق بالصحابة وسلامة الصدر من الصحابة، ثم ما تعلق بالإمامة وعدم نزع اليد من الطاعة ولا تكون رجلا من أهل السنة والجماعة إلا إذا كنت على جماعة الأصول، الجماعة جماعة الدين، معتقد أهل السنة والجماعة، وتكون مع جماعة المسلمين، مع من ولاه الله عز وجل أمرك، ولا تنازع الأمر أهله إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فإنه كتاب جامع لأصول الدين يقصد الوسطين، ويقرأ رياض الصالحين ويحفظ آخره من كتاب الفضائل إلى آخره، فإنه جامع للمأمورات والمنهيات، ومؤدب لقارئه، ومراغب له في الطاعات، ويحفظ عمدة الأحكام. وهنا قد يقول قائل: لكن النووي عنده ما عنده من المخالفات، وكيت وكيت. لا شك أن النووي عنده ما عنده من المخالفات، لكن السؤال هل اعتنى العلماء بكتبه وردوا على أخطائه، أم مزقوها وحرقوها؟ فحينما نقول نمزق كتب النووي وكذا، مسلك من؟ مسلك من هذا؟ مسلك من العلماء الذين أتوا بعد ابن حجر؟ أو ليس هناك سلفي أتى بعد ابن حجر والنووي؟ نعم، ننبه على هذه الأخطاء، وهؤلاء إنما وردوا الأخطاء من حيث أرادوا الحق، ولكنهم أخطأوا، ولهذا ننبه على الأخطاء ونشتد في الإنكار عليها. ولو قالها ابن حجر، ولو قالها النووي، ولو قالها الخطابي، ولو قالها البيهقي، ولو قال هؤلاء، لكن القول فيه ما قاله العلماء، قول فيه ما قال العلماء. نعم. ويحفظ عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، هو كتاب نافع بحق في الأحكام، كتاب نافع على اختصاره حوالي 430 حديثا، تحفظ لك الأحكام، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة بالمواقيت بكذا إلى الجنائز، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج، كتاب البيوع، الرهن، الحجر، كل هذا إلى أن تصل إلى باب كتاب الإقرار، فيكون عندك في كل باب من أبواب الأحكام أصل. فإن سئلت عن الطلاق الثلاث، فإذا بحديث رفاعة، امرأة رفاعة القرضي لما بات تطلقه، فإن سئلت عن الطلاق في الحيض فعندك حديث ابن عمر في الصحيحين، فإن سئلت عن النفقة المطلقة ثلاثا فعندك حديث فاطمة بنت قيس، فإن سئلت عن عدة المرأة متى تخرج فعندك حديث أبي السنابل، فإن سئلت عن أي باب من الأبواب في العلم تجد أصله موجودا عندك، فتكون محدثا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقبح بطالب العلم أن يتكلم بالمعنى دون الرجوع إلى الأحاديث على قدر مستطاعك يا أخي. إذا مثلا أردت أن تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقل كان النبي بيكبر كذا ويركع كذا بالسجود كذا، ولو كان المعنى صحيحا وفقط، ولما تسند ذلك تذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا قدر مستطاعك، قدر مستطاعك. نعم، في صيام النبي، في حج النبي صلى الله عليه وسلم، في كذا، في معاملاته صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تحفظ شيئا من السنة تدلل به على كلامك. قال يقول وفي عمدة الأحكام، قال وقراءة تحببك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن السنة قراءة تحببك إلى النبي، لا تحبب النبي إليك صلى الله عليه وسلم، وتكشف السنة. ولهذا يا إخواني لا ترى الحقيقة أنفع لطالب العلم من قراءة كتب الحديث والسنة كالكتب الستة، بخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وإن أضفت إلى ذلك الموطأ لإمام مالك والمسند الدارمي والمسند لأحمد رحمه الله تعالى فذاك خير عظيم، فإن أضفت إلى ذلك شرح السنة للبغوي وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر وغير ذلك فقد أضفت أيضا خيرا كثيرا، وهكذا. نعم، وهو 500 حديث، يعني طبعا هذا على التقريب، وإلا هو بالتحديد تقريبا 430، كلها صحيحة، بل هي واردة في الصحيحين إلا أحرفا يسيرة خرج عن الصحيحين. لا يغتني طالب العلم عن حفظه، وإذا أراد الاطلاع على أدلة المذاهب في الأحكام والرجح والمرجوح من الأقوال فليحفظ بلوغ المرام. طبعا هذا يقصد مع شرحه، لأن الحافظ ما يذكر أقوالا إنما يذكر أحاديث، لكنه أوسع ما يقال في باب الأحكام، يعني هو أوسع من العمدة. عمدة الأحكام صحيح أنها تتميز بأنها ما ورد في الصحيحين، لكن كأدلة في يد الفقيه فالبلوغ أوسع، ذكر ما في الصحيحين وغيرهما. وقد ذكر الحافظ ابن حجر قرابة نصف البلوغ من الصحيحين أو من أحده، والنصف الآخر ذكره عن أصحاب السنن وعن الإمام أحمد والدارمي والحاكم وغير ذلك. وفيه ما يكون صحيحا وفيه ما يكون حسنا وفيه ما يكون ضعيفا، لكن عمل أهل العلم عليه، فما وضع فيه حديثا إلا وقد عمل به بعض الفقهاء. قال فإنه كما قال مصنفه حررته تحريرا بليغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا، وهو للحافظ الكبير أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ويقرأ في النحو ولا يتوغل فيه، فيشغله عما هو أهم منه، فيحفظ الآج الرومية والملحة، وإن اقتصر على متن فالملحة، هناك متون على اختصارها لو اقتصرت عليها أفادتك إفادة عظيمة. لو كنت ستقتصر في النحو فالملحة فإنها بحق ملحة، وإن كنت ستقتصر في الحديث فعلى البلوغ، وإن كنت ستقتصر في المصطلح فعلى النخبة، فما أحبك متنها وألفاظها، وإن كنت ستقتصر على تفسير فتيسير كلام الرحمن على اختصاره، إلا أنه حوى معاني سلفية عظيمة جدا. وهكذا نعم. ويقرأ الرحبية في المواريث ويحفظها، وهو متن محبوك، وأفضل منه القلائد البرهانية أفضل منه. ويحفظ متنا لأن صاحب الرحبية ما استوعب كل الفصول، ويحفظ متنا في أصول الفقه، وليكن نظم ورقات العمريطي فإنه متن أيضا محبوك، ومختصرا من كتب المذهب، وإن اختصرت فليكن على عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله تعالى. فالحفظ للأصول رأس العلم، والبحث في الشروع باب الفهم، ولا ينازع شيخه، أي لا يجادله مجادلة المتعمق، لكن ليس معنى هذا أنك لا تسأله ولا تناقشه، لا، ناقش شيخك، تعلم من شيخك، راجع شيخك، لكن لا تنزعه، بمعنى لا تسيء الأدب إليه، لا تسيء الأدب إليه وتنزعه منازعة المجادل، لكن استفسر منه إذا كان الصحابة قد استفسروا من رسول الله، لكن غير منازعة استفسروا من رسول الله. جاء عند البخاري أن النبي قال من نقش الحساب عذب، فقالت عائشة يا رسول الله أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ليس ذلك الحساب، وإنما هو العرض، وإنما هو العرض. نعم. وقال النبي، وقال عمر يا رسول الله لو أمرت لسأك بالحجاب لو اتخذت مقام إبراهيم وصلى، فلا ينازع شيخا ولكن ليكن مؤدبا. ولهذا قال موسى عليه السلام للخضر ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، وقال بطريقة العرض الطيب اللائق هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، ولا يتتبع زلاته، فليس أحد يا إخواني إلا وله زلة وزلات، كما قال إما ذكر هذا الذهبي وذكر هذا العلماء ابن جرير الطبري وخلافه، ذكروا معنى هذا الكلام، وذكر هذا شيخ الإسلام، ولا أدل على ذلك من الرسالات الماتعة الرائعة التي يكرهها الغلاة في التجريح بل ويطعنون في شيخ الإسلام بسببها، وهي رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلى، حين يفرق شيخ الإسلام بين ما يقع الإنسان فيه زلة وهو يريد الحق فيخطئه، جل من لا يخطئ، وكل إنسان قد يغيب عنه النص، من ذلك الصحابة، منهم من قد يغيب عنه النص، منهم من قد يعمل بخلاف نص من سادات الأمة لأنه لم يبلغه أو لم يثبت عنده أو بلغه ولو تأويل أو غير ذلك، هذا موجود، ولو استطردنا في الاستدلال على ذلك لجمعنا في ذلك المجلدات، وإلا لاشترطنا العصمة في العلماء، لاشترطنا العصمة في العلماء ولا أهدرنا كل من وقع في زلة. إذن ينبغي ويجب علينا أن ننبه على زلة العلماء مع احتفاظ بقدرهم. وإلا لو قلت الزلة تسقط العالم، إذا من الذي يبقى لك؟ كما يقول البعض الآن، بعضهم الآن وقد عجب به البعض يقول ما في حاجة اسمها زلة وانحراف وكذا، لا لا أبدا، من يقع في زلة خلاص انتهى يخرج. وبالتالي من الذي يبقى؟ خلاص ضح قاعدة وهي عصمة الأئمة. فقلت لا لا لا، أنا ما أقصد، أنا أقصد، تقصد ماذا؟ تقصد لك تفرق بين شخص على السنة يعلمها ويعرفها ويدعو إليها خفيت عليه مسألة فقال بخلاف الحق ولو بلغه العاد، تقصد هذا ولا تقصد من؟ ولا تقصد المنحرف الذي يؤصل لها وتعرض عليه السنن فينأى بجانبه ويلوي عنقه وإنما يأخذ من السنة ما وافق هواه ومعتقده، تقصد من؟ لا بد من التفريق بين المقامين، بين مقام رجل عرف بالسنة والدعوة إليها ونشرها ولكن أخطأ في مسألة وزل فيها لخفاء الدليل عليه، وبين آخر يؤصل ويعتقد ثم يستدل وغير ذلك. فلهذا احذر أن تتبع الزلات لتجعل منها جبالا وتحذر الأمة من السادات، سادات الأمة. ولهذا بعض الناس لا يسلم من لسانه أحد حتى ولو كان كبيرا في الأمة. الله يا أخواني، رأينا من يطعن في شيخ الإسلام، سمعنا من يطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية ويطعن في الذهبي ويطعن في العلماء، حتى ابن عبد الوهاب، حتى هؤلاء العلماء فضلا عن مالك والشافعي وأحمد، لولا الخجل والحياء لانتقد هؤلاء ولكن لم يوفقه أحد على هذا. فلهذا لابد أن نعرف أيضا قاعدة أهل العلم في هذا الباب ولا يكشف عن عوراته. فمن نازع شيخه حرم العلم، من نازع شيخه حرم العلم. وليكن بحثه معه بأدب واستصغار، ولا تحملك محبة شيخك وتعظيمه على تصويبه في خطأه. دائما أهل السنة يضبطون الميزان، فلا تتطاول على شيخك ولكن لا تتعصب له. واعتقاد الكمال فيه، فكل بني آدم خطاء فيكون اعتقادك فيه حسنا، وإذا رأيت منه ما يريبك فلا يردك ذلك عن الأخذ من علمه، فالكمال لله تعالى. قال الشاعر: ومن ذا الذي ترضي سجاياه كلها، كفى بالمرء نبلا أن تعد معائبه. وقال آخر: إن المعلم والطبيب كليهما لا ينصحان، إذا هما لم يكرما فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلمه. ولهذا بعضهم كان يصبر على مثل هذا، بعض الشيوخ والعلماء كان عنده جفاء أو شدة أو كذا لكن عنده علم، اصبر فالعلم ضالتك. والله يا أخواني بعض علمائنا، بس ما نذكر هذا يعني لأنه هم من أكابر العصر والحمد لله، كنت تمشي معه إلى الباب يدخل البيت ويغلق الباب ولا يقول تفضل ولا شيء، وبعضهم كنا تسأله في الحلقة فينظر إليك ثم يقول لمن يقرأ أكمل ولا يلتفت ولا يجيبك. ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ تتركه؟ لا أبدا، لأنك لا تطلب شيئا لنفسك إنما تطلب العلم. ولست بأكرم من ابن عباس الذي كان يخرج الصحابي من أصحاب رسول الله العالم فيجدوه قد توسد بابه فيقول: ابن عباس هل أمرتني فأتيتك؟ فيقول: لا، العلم حق لي وتعلي. هشام بن عمار ماذا قال لمالك؟ هل زدت في الضرب وزدت في التحديث؟ زيد في الضرب زيد في التحديث. نعم. قال: ثم يقرأ في الكتب المطولات فيبتدئ بصحيح البخاري، فما بعد كتاب الله شيء أصح منه، وإن علت همتك ورمت حفظه محذوف السند والتكرار فاحفظ التجريد. ثم يقرأ في صحيح مسلم والسنن الأربع وموطأ الإمام مالك ومسند أحمد ومنتقى الأخبار وغيرها من كتب أهل الحديث رحمهم الله تعالى، ويقرأ في مشكات المصابيح في مجامع الناس ومجالسهم، فإنه كتاب جامع لأصول الأحاديث المتفرقة في غيره، ويقرأ في الترغيب والترهيب ورياض الصالحين، وإن استطاع حفظه كله فما أحسن ذلك، وهو رياض الصالحين يعني. وقد ذكرنا أنه ينبغي لطالب العلم حفظ آخره إن كنت تستقتصر على جملة الآداب، وعليك بالنظر في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب تلميذ ابن القيم مثل زاد المعاد وإغاثة الأفان وسائر كتبه نافعة. والناس عيال على كتب شيخ الإسلام، فإنه رحمه الله تعالى الذي قعد وأصل وفصل وبين. قال فصل: ثم يطالع في كتب الخلاف وينظر في الشروح، فإذا ترجح له قول قد قال به أحد من الأئمة قبله فليأخذ به. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، هذه كلمات غالية من معين العلماء. يقول: فإذا ترجح له قول قد قال به أحد من الأئمة قبله فليأخذ به. ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد الحذر من أن يترجح لي ما لم أسبق إليه، فإنه إن ترجح لي قول لم أسبق إليه فلأعلم أن هذا من تزيين الشيطان، فإن الحق مضى ولا يمكن أن آتي أنا بالحق أنا الآن، كما يقول البعض في الأسماء والصفات وكذا. ويقول السلف: ما تسنى لهم جمع الأسماء والصفات، جمع الأسماء، لأن هذا عمل جبار، ولأن جمع الأسماء يقتضي أننا نحط بالسنة كلها وبالقرآن وكذا وكذا، وهذا لم يتسنى للسلف، فلما خرج الحاسوب تسنى لنا هذا فجمعنا تلك الأسماء، فصار لأول مرة تجمع الأسماء هذا الجمع المنضبط، لأول مرة في تاريخ الأمة، أول ما تسمع في الدين لأول مرة اطرحه ولا تلقي له بالا. فليس العلم إلا ما سبقت إليه، العلم أنت مسبوق إليه إن كان حقا، لأنه لو لم يكن كذلك لاقتضى ذلك أن تجتمع الأمة في سائر عصورها على الجهالة بالحق، لأن قولك هذا الذي استحدثته أو جئت به جديدا إما أنه حق أو باطل، إن كان حقا فما سبق فهو الباطل، وقد خفي على الأمة في سائر عصورها هذا الحق عرفته أنت، وإما أن يكون باطلا فلا حاجة لنا فيه. إذن إن ترجح قول لك لكن سبقت إليه فهذا شيء طيب. ولهذا كان العثيمين رحمه الله تعالى أحيانا يقول: يا إخواني، العثيمين في بعض المسائل يقول: وهذا قول جيد لو كان قد قال به بعض العلماء. إذا أنا أرجو أن تستفيد فائدة في هذا الصباح، احضر المسالك الخاصة، احضر المسالك الخاصة تعلما وتعليما وتربية وانتقادا وطريقة وتجريحا وتعديلا، احضر المسالك الخاصة، احضر المسالك الخاصة، وكن على ضرب العلماء وطريقتهم. قال: ولو كان مخالفا للمذهب، يعني ولو ترجح القول خلاف المذهب، فلسنا نتعبد بقول أحمد ولا قول الشافعي. حتى أحمد ماذا قال؟ قال: عجبت لقوم يعرفون الإسناد وصحته يتركونه لقول سفيان، يتركون ذلك ويقولون قال سفيان، قال سفيان. ولهذا الشافعي في مجلس مرة قد سئل عن حكم بيع دور مكة، والمسألة خلافية معروفة، فأسند الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل على أي دور تنزل غدا، فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو من دور؟ فاستدل الشافعي بهذا على بيع دور مكة، وأنه يجوز بيع دور مكة لأن النبي قد أقر بيع عقيل نبي طالب، وكان عقيل قد باع الدور. وفي الحلقة إسحاق، فقال إسحاق: لكن الحسن كان ينهى عن ذلك، الحسن البصري يعني. فقال الشافعي: أد مني، تعال تعال، من أنت؟ ولم يكن الشافعي قد عرفه بعد. قال: أنا إسحاق. قال: أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم؟ أقول لك قال رسول الله وتقول قال الحسن. قال الحسن، قال سفيان، قال عمر، قال أبو بكر، فكيف الآن بالذي يقول قال فلان قال علان ممن لا يساوي شيئا فيه بل ولا وجه مقارنة. وترى الناس يرتمون في أحضانهم كالأنعام حيثما ربطوا وقفوا. قف هنا من 25 إلى 36، أنت محلك هنا حاضر، بعد 36 خلاص غير المربط غير الزريبة، يلا تعالى روح لمربط آخر، تعال وهكذا من مربط إلى مربط. قال الشافعي رحمه الله: إذا صح حديثه عن رسول الله فهو مذهبي. وقال غيره من الأئمة: كلنا يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء: فمقتديا كن في الهدى لا مقلدا، وخل أخ التقليد في الأسر بالقيد، خليه في الأسر. ومثال ذلك إذا قال الجامد على المذهب من الشافعية: مذهب الشافعي نجاسة كل بول سواء كان آدميا أو غيره. فقال المنصف منهم: قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرابض الغنم وأمر العرانيين أن يلحقوا بالإبل واشربوا من أبوالها وألبانها، فدل ذلك على طهارة بولها. وأما قول النبي: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، قال المحشي: صواب أنه مرسل. نعم، فإنما أراد ببول الناس. هل يا ترى بعد هذا الدليل هتقول أيضا قال الشافعي؟ الشافعي منك براء، الشافعي منك براء. المثال الثاني إذا قال الجامد من الحنابلة، طبعا هذا رد على دعوة من يقول بأن علماء المملكة حنابلة ولا يخرجون عن مذهب الحنبلي، هذا كذب. هذا أحد قال جلس مع الطالب هذا الذي يعني يقول بنا الذي هو كان مقربا عند الشيخ الألباني ولكن ليس على طريقته، ولا الشيخ الألباني يحترم أهل العلم في المملكة، يقول لي: شوف تذهب إلى درس ابن الفوزان تجد ماذا هو مذهب أحمد. قلت له: أنت حضرت الفوزان؟ أنت حضرت؟ قال: لا. قلت: كيف تحكم عليه؟ قال: عندك كتاب الملخص الفقهي كله كلام. قلت له: طيب، أولا أنا أحضر الفوزان من سنين عددا وأنا أدون ما خلف فيه الفوزان المذهب، هذه واحدة. الثانية أتحداك لو أتيت بالملخص الفقهي فوجدت صفحة واحدة بلا أدلة، صفحة واحدة فقط بلا أدلة، فكيف الحكم على الإنسان بما لا تعرف؟ وورطه الله وتورط. قال لي: يعني أنت عرفت من هنا بقى مذهب الرجل. قال: يعني أنت إذا نزلت إلى مصر، كنا في المملكة يعني إذا نزلت إلى مصر تشرح كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب والكتب هذه؟ هنا في المملكة لا يشرحون إلا كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب. أين كتاب التوحيد لابن خزيمة؟ وأين كتاب التوحيد لابن مندة؟ وأين هذا؟ ما يشرحون إلا كتب ابن عبد الوهاب. قلت: سبحان الله يا أخي، أتدري أصلا ما كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب؟ من الذي قال لك ما يشرحون كتب ابن خزيمة وابن مندة؟ لكن هناك فرق بين توحيد ابن خزيمة وبين توحيد ابن عبد الوهاب. التوحيد ابن عبد الوهاب لم يؤلف على نسقه كتاب يجمع توحيد الألوهية هكذا في مصنف نعلمه إلا في جمع ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فحينما يعتني العلماء بهذا إنما يعتنون بموضوعه لا يعتنون بهذا. قال: يعني أنت تنزل تشرح هذا؟ قلت له: أن لي الشرف أن أشرح كتب ابن عبد الوهاب في مصر، لي الشرف، بل أخطب بها على المنابر بالأصول الثلاثة والقواعد الأربع. قال: يعني أنت موافق على نواقض الإسلام؟ قلت: نعم أوافق على نواقض الإسلام، كل نواقض الإسلام طبعا أوافق. قال: بعضها في ملاحظات. قلت له: طيب لحظة. وأتيت له بالكتاب رسالة نواقض الإسلام وأعطيته له، قلت: يلا خذ أخرج لي. والله يا أخوان فعل هكذا، والكتاب طبعا كان مشروح وإلا هي أصلا صفحة من الجهتين، فعل كذا. قال: لعلني أراجع الأخ الذي ذكر لي هذا. كيف تراجع الأخ؟ فهذه مسالك يا أخواني، إنما هي انطلاقة من مسالك، انطلاقة من مسالك. هو انطلق من هذا المسلك، خلاص علماء المملكة مذهب حنبلي، هؤلاء ما يشرحون إلا كتب الحنابلة. حتى قال هذا واحد أحدهم من المنهج الإفسادي يزعمون أنه الجهادي، يقول في الخروج على الحاكم لما يناقشوا الإخوة وإنه ابن تيمية ذكر، قال كلهم حنابلة، هذا رأي الحنابلة، هذا رأي من؟ هذا رأي الحنابلة، هذا رأي الحنابلة. طيب والشافعي حنبلي ومالك حنبلي، طب هات معتقد الشافعي في الخروج على الحكام، هات معتقد مالك في الخروج على الحكام، ولا خلاص مالك بقى حنبلي والشافعي صار حنبليا والبخاري صار حنبليا وابن المديني صار حنبليا، كل الأمة حنابلة من أجل أن تقدم هواك على ما ورد من أصل عظيم من أصول السنة والجماعة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، والصبر على جور الأئمة أصل من أصول السنة والجماعة. قال المثال الثاني: إذا قال الجامد من الحنابلة مذهب أحمد صيام يوم 30 من شعبان إذا حال دون الهلال قاتر أو غيم، هذا المذهب. قال المنصف: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا رؤيته وافطروا رؤيته، فإذا غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. أيها الحنبلي عود إلى النص كما عاد الشافعي إلى النص. مثال ثالث: قال الجامد من المالكية يجوز أكل كل ذي مخلب من الطير، وقال هذا مذهب مالك. قال المنصف: قد حرم النبي صلى الله عليه وسلم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، ونهى عن لحوم الحمر الأهلية عام خيبر، وأذن في لحوم الخيل. وأما قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أو لغير الله به، فهذه الآية مكية، وتحريم النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الأشياء كان بالمدينة، ولهذا هذه خاصة بالمحرمات وقت نزول الآية وليست حصرية للمحرمات في سائر التشريع. قل لا أجد يوم تلاوة الآية محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، وإلا فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلي، وأين هي لحوم الحمر الأهلي في النص؟ المثال الرابع: قال الجامد من الحنفي، هو طبعا يوضح لك من كل المذاهب الأربعة حتى تعلم آفة التعصب. قال مذهب أبي حنيفة جواز تحليل المرأة المطلقة ثلاثا بأن يتزوجها آخر ثم يطلقها ولو تواطؤ على ذلك قبل العقد. قال المنصف: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. إذا فهمت ذلك عرفت أن المنصف أولى بالدليل. اسمع كلام هذا رائع، تابه يا أخي. إذا عرفت هذا عرفت أن المنصف أولى بالدليل وأولى بالأئمة والمذهب من الجامد، فإنه قد عمل بالدليل ووافق الأئمة الثلاثة واتبع إمامه في الأخذ بالسنة، ولهذا أولى الناس بالشافعي من رد مذهبه إلى السنة، وأولى الناس بمالك من رد مذهبه إلى السنة، وأولى الناس بأبي حنيفة من رد مذهبه إلى السنة، وأولى الناس بأحمد من رد مذهبه إلى السنة، كما أن أولى الناس بعيسى هذه الأمة، وأولى الناس بموسى هذه الأمة، وأولى الناس بنوح هذه الأمة، لذا نشهد لجميع الأمم أنهم بلغوا رسالته وأدوا الأمانة. فأولى بكل حق سلفي عمد إلى الدليل فعمل به واتبع إمامه في الأخذ بالسنة ولا يخرجه ذلك عن المذهب، فإن الحق ضالة المؤمن، وإذا اجتهد وأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. قال ابن جماعة: وإذا تعددت الدروس قدم التفسير للقرآن ثم الحديث ثم أصول الدين ثم أصول الفقه ثم المذهب والخلاف والنحو والجدل، ونقول لا حاجة لنا بالجدل ولا المنطق. وإذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب علم، الله أكبر الله. وإذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العلم وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله به شرا فتح له باب الجدل وأغلق عنه باب العلم. وفي الحديث: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. قال المحشي: هذا خرجه الطبراني من حديث ابن عباس بسند ضعيف جدا. قال: وفي الدعاء المأثور: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. وفي الحديث الآخر: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما ينفعني، وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. وهذا أيضا قال المحشي فيه الحكم بن مصعب، فيه جهالة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة واصيلا. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. انتهت هذه الوصية الغالية العظيمة المباركة للعلامة فيصل بن عبد العزيز المبارك، وكان شرحها في فجر يوم السبت الموافق الرابع من شهر رجب لعام 1435 بمدينة مرسى مطروح في حي السنوسية، ولم يكن لنا درس في مطروح سواها، ولقد تركنا مجلس عرس بعض إخوانا قد دعانا إليه، ولكن هجم علينا فيه الحزبيون في هذا المسجد، فخرجنا من المسجد ولم نصرح فيه كلمة ولم نجلس فيه دقيقة بعد ذلك، والحمد لله. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا خلاص يا ولد، تفضل. قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما.
خرج مسلم في صحيحه مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرته من اثر المقول.
اي نعم. لا يعني أقول أن عمر استدل به، يعني استدل به عمر رضي الله عنه، يعني هو أقول أثر عمر، يعني فيما استدل به. نعم، فيما استدل به عمر، يعني قال أن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يعني ذكر المعنى، ذكر الحكم، يعني مثل ما أنت تذكر أنت الآن تقول أن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، لست تقصد الإسناد يعني الرواية يعني. أي نعم بينا. لا مش لم يصح، نقصد ان عمر ذكر معناه يعني. نعم.
تفسير قول الله عز وجل: المغضوب عليهم بالعلماء الفجر،
هذا تفسير بالعموم، ومن اخص ذلك اليهود. واما بعض المفسرين ما ذكر اليهود، ذكر اليهود من باب اعظم افراد النوع. ولهذا فالمفسرون طريقتهم أن يذكروا بعض أفراد النوع لحاجة، قد تذكر كل الأفراد وقد تذكر فردا من أفراد النوع للحاجة، مثل ما قال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطاهر، قال: وثيابك فطاهر، أي طاهر أعمالك من الشرك، مع أن ثيابك فطاهر يدخل فيها أيضا الطهارة من الحدث. صحيح، لكن ليس نعم، بارك الله فيك، أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم فسر مغضوب عليهم باليهود، فسر الضالين بالنصارى، فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ليس حصرا لهذا، ولكن يهود مغضوب عليهم، صحيح اليهود مغضوب عليهم، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم حصر المغضوب عليهم في اليهود فقط؟ لا أبدا. فهم السلفي لهذا أن المغضوب عليهم كل من عرف العلم وكتمه، ولهذا قال بعض السلفي: من كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فكل من سلك طريق اليهود فهو على ضربهم وعلى طريقتهم. فتفسير النبي أن المغضوب عليهم هم اليهود صحيح، لكن السؤال: هل المغضوب عليهم محصورون في اليهود فقط؟ إذا لا غضب على أحد بعدها. وهل الضالون هم النصارى فقط؟ إذا لا ضال بعد النصارى ولا مغضوب عليه بعد اليهود. فإن قلت لا لا لا، كيف فيه مغضوب عليهم وفيه ضالون؟ نقول: ومن هم المغضوب عليهم ومن هم الضالون؟ ولهذا قال العلماء بأن المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ثم كتموه ولبسوا فيه، وعلى رأس هؤلاء اليهودي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المغضوب عليهم هم اليهود. فإذا المغضوب عليهم يهود صحيح، والضالون هم النصارى صحيح، لكن ليس ينحصر في هذا. فتذكر أنت بعض أفراد، وهذه فائدة في التفسير ذكرها ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في مقدمة التفسير، قال بأن السلف الخلاف بينهم في التفسير خلاف تنوع، فهذا يذكر مفردا وهذا يذكر مفردا وهذا يذكر مفردا، فيظن الناظر أن هذا من الخلاف. لا، ليس من الخلاف، لكنه المعنى واحد. كما تفسر الصلاة، ارجع لتفسير الصلاة المستقيم، سترى من أهل العلم من السلف من فسره بالإسلام، ومن من فسره بالقرآن، ومن من فسره بالنبي، ومن من فسره بأبي بكر وعمر. كل هذه أفراد، فالمغضوب عليهم اليهود على رأس هؤلاء، بل منهم أخذ هذا صحيح. طيب، وكل عالم كتم علما أو لبس ما هو مغضوب عليه أيضا، مغضوب عليه. طيب، يأتي سؤال: لماذا لا تذكر كل المرفوع في هذا وتذكر بعد ذلك؟ هذه طريقة العلماء، أنه قد يذكر تارة المفردة وقد يذكر تارة مفردة أخرى، كما مثلنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في قول ابن عبد الوهاب: وثيبك فطهر، أي طهر أعمالك من الشرك، والمراد به فرد من أفراد المعنى، إنما أراد أن يبرز هنا الشرك لأنه في السياق يقتضيه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. فأنت حين مثلا تتكلم عن العلماء وتبين أن خطورة الأمة في العالم الفجر وكذا، فتقول: وهم المغضوب عليهم، فالمغضوب عليهم هم العلماء الذين كذا. يبقى السياق نفسه ماذا؟ السياق نفسه حذر. لكن إذا قال لك القائل: فسر لي المغضوب عليه، تقول: المغضوب عليه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مغضوب عليهم اليهود، ويلحق بهؤلاء كيت وكيت وكيت. انتبهت؟ ولهذا تجد في تفسير ابن كثير، في تفسير ابن جرير، كل هذه الأقوال مستند. إذن في سياق تريد أن تبرز فيه خطورة العالم الفجر، في سياق تريد أن تفسر الآية فتستوعب التفسير، في سياق أذكر ما ورد من مرفوع في الآية مثلا، في سياق إلى آخره. المهم أن يكون المعنى، لأن العلماء قعدوا قاعدة وهي أنه ليس العبرة بخصوص السبب بل بعم اللفظ والمعنى. ولهذا مرفوعا ثبت كما في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله وحديث عائشة وابن عباس وكذا: لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد. هل الآن من يأتي فيقول: الأمة هذه الآن اتخذت قبور أنبياء مساجد، هل تكون ملعونة أم لا؟ الجواب: بل اتخذ القبر مسجدا يكون ملعونا، يكون داخلا في اللعنة. طيب، وما الدليل؟ والنبي يلعن اليهود والنصارى. الدليل أن النبي ما لعن اليهود والنصارى إلا للتحذير من صنعهم، ولهذا قالت عائشة كما في الصحيح: يحذر ما صنعوا. ففهمت عائشة هنا أن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى. إذا طارة تذكر كل ما ورد في الآية، وطارة تذكر المرفوع الوارد، وطارة تذكر الفرد من الأفراد، وهكذا. نعم. صح، ما انا فاهم تصورك. لا، ما هو انت لو بتفسر صح يعني انت تفسر. انا الان سنشرح سورة الفاتحة وسنفسر غير مغضوب عليهم، صح؟ ابدأ فسر القرآن بالقرآن، انما انت تستنبط الاحكام هنا، انت لست مفسرا، انت مستنبطا لحكم. فاستنبطت من وجه الدليل الذي تريده في الحكم بخلاف التفسير. فإذا أردت تفسيرا صح، فسر طريقة التفسير، تفسر القرآن بالقرآن، تفسر القرآن بالسنة، تفسر القرآن بالسنة. لكن حينما تستنبط حكما، واخد بالك، ولهذا أنت قد تستنبط تأتي بآية على حكم أو معنى تريده قد يبدو لك بعيدا، واخد بالك، قد يبدو لك بعيدا. لما تريد الاستنباط من 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 الآية استنباط حكم، ولست تقصد التفسير، لكن تقصد أن الآية دالة على المعنى الذي تريده، فهذا استنباط بارك الله فيك وليس تفسيرا للآية كلها. وإلا فالتفسير طريقة المفسر معروفة. نعم، يعني مثلا مثل ما تقول مثلا لما يأتي ميراث الجد مثلا مع الإخوة، وأن الذين منعوا ميراث الجد مع الإخوة منعوا لأنه أب، ما الدليل على أنه أب؟ نأتي بالآية من لات آباء إبراهيم وإسماعيل وكذا، فسماهم مع كونهم أجدادا سماهم آباء. فأنا حينما أستنبط لقيت واحد يقول مثلا هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم، هل في تفسير مرفوع، أو لو كان فيها مثلا تفسير مرفوع هل كذا، إنما تستنبط أنت حكما، فاستنباط الحكم بخلاف تفسير الآية. نعم، لا ما أعلم، ما اطلعت على سندها، لكنها منقولة في الكتب ويذكرها العلماء، لكن الحقيقة لم أطلع، ما أدري لا بتحقق من سندها. نعم، هذا حديث رياض بن غن.
ألا يدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ النصيحة تشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيكون سرا ويكون فعل أبي سعيد هو قول الصحابي المخالف للنص، ويطرح ويعذر الصحابي أنه لم يعلم،
لأن الصحابة فسروا النصيحة، فما يقال هذا؟ الصحابة فسروا النصيحة. فعند أحمد أو أبي داود يختلط علي الآن، لما جاء سعيد بن جمهان إلى عبد الله بن أبي أوفى وسأله، وكان قد أنكر بصره، فسأله ابن أبي أوفى قال من أنت؟ قال أنا سعيد بن جمهان. قال ما فعل أبوك؟ قال قتلته الأزارقة. قال لعن الله الأزارقة وهكذا. فقال سعيد بن جمهان لكن ألا ترى ما يصنع السلطان؟ ألا ترى السلطان؟ فأخذ بيدي وقال عليك بالسواد العظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيت، فأتيه. وذكر الحديث، وأيضا حديث البخاري حديث أسامة لما قال له ألا تنصح لعثمان، فقال إني أكلم فيما بيني وبينه. فالنصيحة ما يصلك عن ولي الأمر، فهذا لا تذكره على منبر، ولا تذكره أيضا له بين يدي الناس، أما وقد حصل ووصلك عنه فاخلو به واذكر ذلك. أما الأمر عن المنكر أن يطرأ الشيء أمامك، ترى منكرا أمامك. هذا المنكر إما أن يكون من السلطان، وإما أن يكون بفعل السلطان بفتواه بكذا. فإن كان من السلطان كشخص كمعين، سلطان أمامك الآن يشرب بالشمال، هذا الآن منكر، فتقول له عافاك الله أصلحك الله اشرب باليمين. طيب، بلغنا أو فعل السلطان منكرا في الأمة، وما أكثر هذه المنكرات. طيب، تنكر هذه المنكرات بإيه؟ أنت الآن ستنكر، لكن لن تنكر على شخص السلطان، إنما تنكر المنكر نفسه. تقول مثلا يا عباد الله اتقوا الله لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ومن صور الربا الموجودة في عصرنا وزمننا هذه البنوك التي فتحت أضرعها للناس وكذا، فلا تعامل مع البنوك والأخير، يا أيها الناس اتقوا المصايف وافعلوا هذه الأشياء، كأنها تكون منكرات بسبب السلطان وكذا، لكن لا تنكر على شخص وتقول هذا السلطان فعل. إذن المنكر ما وقع أمامك وتنكره. والنصح إنما يكون بينك وبينه سرا فيما بلغ، هذا إذا ذكر النصيحة وإذا ذكر الأمر من المنكر. أما في الجملة فكل هذا قد يسمى، إذا ذكر الأمر من المنكر يدخل فيه كل هذا، وإذا ذكرت النصيحة يدخل فيه كل هذا. لحديث جرير بن عبد الله كما عند البخاري، والنصح لكل مسلم، وحديث تميم بن أوس عند مسلم قال لله وملائكتي وكتبي ورسلي لله وقلنا لما يسوق لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. لكن نقصد عند الاجتماع عند الافتراق تقول خروج وإنكار ونصيحة، فيبقى إذا لابد لكل واحدة ما يميزها. نعم. وأيضا حديث رياض بن غنم لما كان له نصيحة قال فليخلو بالسلطان. نعم.
وتعامل العلماء مع هذا الحديث.
نعم.
تقبل العلماء لهذا الحديث وعدم التعليق عليه، هذا التعليق يعني هذا خطأ من أبي سعيد أو
إيه؟ لا ما أحد خطأ. نعم ما أحد خطأ أبو سعيد. لكن أبو سعيد ماذا فعل؟ أبو سعيد ماذا فعل؟ رأى أميرا يقد، بل جاء في بعض الروايات أنه أن ذلك أنه فعل ذلك غير أبي سعيد، فقال ماذا فقد أدي ما عليه. نعم. ولهذا السلطان يدخل في عموم الإنكار، يدخل بس بأي طريقة؟ إيه نعم. وإلى السلطان يدخل فيها. عمر رضي الله عنه لما جاء النبي فصلى على المرأة التي قتلت التي زنت، لما جاء يصلي ماذا قال؟ ماذا فعل عمر؟ ظن أن هذا أنها لا تستحق الصلاة، فقال رسول الله صلى عليه وهي زانية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إن لقد تابت توبة لو زادها عن مدينة العساة. نعم. هم يستدلون بها على الخروج كمان. أما الإنكار على نعم الإنكار علنا ما في إشكال، الإنكار علنا ثابت، لأننا لو أنكرنا الإنكار علنا فقد رددنا جملة من النصوص، فالإنكار علنا ثابت. لكن نقول صفة الإنكار، أنتم أتيتم إلى الخروج فجعلتموا إنكارا، ولهذا إحنا نبهنا على هذه المسألة للاختلاط هنا. هم سموا الخروج إنكارا، سموا إرحل إنكارا، سموا نزع اليد من الطاعة إنكارا، هذا ليس إنكارا هذا خروج. مثل ما قال عدوي وكذا لما قال إن هذه ليست موضوع ما ليست خروجا بل هذا إنكار، إيه هذا إنكار منكر، فهي من باب التعاون وكذا من مادة الظاهرة، فالظاهرة أحد فقط كذا، فالإنكار شيء ونزع اليد شيء آخر. فهم سموا المظاهرات إنكارا، هي ليست إنكارا. طيب هي ليست إنكارا إذا قال ارحل كذا كذا. طيب لو قال أنا ما لن أقول ارحل، أنا مؤمن بالإمام هذا وأنا تبع الإمام، لكن أفعل معه هذا ليرجع منكره، نقول هذا إنكار باطل، هذا إنكار المعتزلة إذ تخرج على سلاطين بالسيف، هذا إنكار باطل، فتكون قد خالفت السنة في صفة الإنكار، لأن الإنكار على الحاكم إنما هو دلالته على السنة مع عدم النزع اليد من الطاعة، مع الصبر عليه، مع عدم ذكر مسالبه ومثالبه ومساوئه، هذا كله هو الإنكار. نعم. إذا وقع منه شيء منكر الفت نظره إلى هذا، لكن الذي تفعلونه تجمعون الناس، هاتوا صورة واحدة في الأمة وقعت أن جمع أحد من الصحابة أو أحد من التابعين جمع الأمة فخرج لينكر منكر، هذا ما حصل، هذا ما حصل. نعم.
ويكون بحضرات يا شيخ. ويكون بحضرات
السلطان. إيه ما أنا بقول منكر وقع، يعني منكر وقع منه أو منكر بلغه فينكر المنكر، يعني لازم العلماء ينكرون الربا، ينكرون الزنا، ينكرون الاختلاط، ينكرون هذا، ومعلوم أن هذا موجود في دولة أي سلطان، أي سلطان عنده هذا إلا من رحم الله. أحسنت أحسنت. شيء يتعلق بالدرس نفسه؟ جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.